وتبعهم على ذلك الأشاعرة والماتريدية ومن ابتلوا بالتأويل هم على مذهب المعتزلة، والمعتزلة على مذهب الجهمية، فهم بعضهم من بعض. نعم.
وقال أيضا أبو الحسن الأشعري في كتابه الذي سماه الإبانة في أصول الديانة.
نعم، هذا كتاب مختصر صغير الحجم لكنه عظيم الفائدة، صرح فيه بأنه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل وأهل السنة. نعم.
في كتابه الذي سماه الإبانة في أصول الديانة، وقد ذكر أصحابه أنه آخر كتاب صنفه، وعليه يعتمدون في الذب عنه عند من يطعن عليه.
نعم، هم باعترافهم أن كتاب الإبانة هو آخر كتاب صنفه، وقد وافق فيه أهل السنة، هذا باعتراف أصحابه. وبعضهم ينكر ويقول هذا الكتاب ليس هو آخر ما كتب، يغالطون في هذا. نعم.
فقال: فصل في إبانة قول أهل الحق والسنة. فإن قال قائل: قد أنكرتم قول المعتزلة والقدرية والجهمية والحرورية.
أنكرتم قول المعتزلة، عرفنا المعتزلة، والقدرية يشمل القدرية نفاة القدر، ويشمل القدرية اللي هم المجبرة الجبرية وهم الجهمية الذين تكلموا في القدر، تكلموا في القدر بغير حق. وأهل السنة والجماعة يثبتون القضاء والقدر على ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أما المعتزلة فقد نفوا القدر، وأما الجهمية فقد غلوا في إثبات القدر حتى قالوا إن العباد مجبورون على أفعالهم، ليس لهم فيها اختيار، هذا القدرية. لكن إذا أطلق لفظ القدرية فالغالب أنه يراد به المعتزلة النفاة، الغالب أنه يراد به النفاة. والحرورية هم الخوارج، نسبة إلى حرورة، موضع اجتمعوا فيه يسمى حرورة، فصار الخارجي حروري. نعم.
والحرورية والرافضة.
والرافضة هم الشيعة الإمامية، فرقة من الشيعة قالوا لهم الرافضة، ويقال لهم الإمامية، ويقال لهم الاثني عشرية، ويقال لهم الجعفرية، ويقال لهم الموسوية، كلها اسماء لهذه الطائفة التي تدعي أن الوصية بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو علي، وأن الخلافة له، وأن الصحابة ظلموه واغتصبوا الخلافة، وأنها تبقى في ذريته الاثني عشر إماما، ولذلك يسمون الاثني عشرية ويسمون بالإمامية. نعم. آخرهم اللي يسمونها المنتظر، آخر الأئمة عندهم المنتظر اللي ينتظرونه، يقولون اختفى في السرداب وسيظهر، وهذا من الكذب، لأنه لما انقطع نسلهم في قديم الزمان احتالوا بهذه الحيلة، قالوا إن الحسن العسكري دخل ولده في السرداب واختفى، وهو ما له ولد، الحسن العسكري ليس له ولد، عقيم ما يولد له، قالوا لا له ولد دخل في السرداب وسيظهر، هذا من الكذب على الناس، ولذلك ينتظرون ويقولون عجل الله فرجه القائم المنتظر، عجل الله فرجه، وهذا مما يضحك العقلاء عليهم، حيث إنهم ينتسبون إلى إمام غير موجود. نعم. ولذلك لا يصلون جماعة حتى يأتي المنتظر صليبهم، لأنه ما يصلون إلا خلف إمام معصوم. نعم.
والرافضة والمرجئة.
والرافضة معروف، والمرجئة عرفناهم فيما سبق، الذين يقولون إن الأعمال لا تدخل في مسمى الإيمان، أولئك هم المرجئة. نعم.
فإن قال قائل: قد أنكرتم قول المعتزلة والقدرية والجهمية والحرورية والرافضة والمرجئة، فعرفونا قولكم الذي به تقولون وديانتكم التي بها تدينون. قيل له: قولنا الذي نقول به، وديانتنا التي ندين بها، التمسك بكلام ربنا وسنة نبينا وما روي عن الصحابة والتابعين وأئمة الحديث.
نعم، هذا مذهبه، أنه يعتمد على الكتاب والسنة وما عليه السلف الصالح من الصحابة والتابعين، وأنه اعتزل مذهب المعتزلة والكلابية والفرق الضالة وانحاز إلى مذهب أهل السنة. نعم. فكيف بعد هذا التصريح يشكك في رجوعه؟ نعم.
ونحن بذلك معتصمون، وبما كان يقول أبو عبد الله أحمد بن حنبل نضر الله وجهه ورفع درجته وأجزل مثوبته قائلون.
نعم، هو صرح بأنه على مذهب أهل السنة والجماعة، ولا سيما إمام أهل السنة، إمام أهل السنة وهو الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، الذي ثبت عند المحنة وصبر على التعذيب وأبى أن يقول بخلق القرآن، ووقف في وجوه المعتزلة والجهمية حتى نصره الله عليهم وثبت به الحق. فهذا الإمام الجليل صار إمام أهل السنة. نعم، في وقته. نعم.
ولما خالف قوله مخالفون.
نعم،
لأنه الإمام الفاضل والرئيس الكامل الذي أبان الله به الحق ودفع به الضلالة وأوضح به المنهاج وقمع به بدع المبتدعين وزيغ الزائغين وشك الشاكين، فرحمة الله عليه من إمام مقدم وجليل معظم وكبير مفحم.
نعم، هذا ثناء على الإمام أحمد، وهو كذلك رحمه الله استحق الثناء. ولكن أهل الضلال يشرقون بذكر الإمام أحمد، يشرقون بذكره ولا يحبون ذكره، ويسمونه بالمجسم، يسمون الحنابلة بالمجسمة إلى غير ذلك. لماذا؟ لأنهم تمسكوا بما عليه سلف الأمة وأبوا أن يقولوا بأقوال الخلف المخالفة لما عليه مذهب أهل السنة والجماعة، فلذلك يحتقرون الحنابلة غاية الاحتقار، ويصفونهم بالتجسيم ويصفونهم بالصفات القبيحة. لكن هذا لا يضر الحمد لله، وإذا أتتك مذمتي من ناقص فهي الشهادة لي بأني فاضل. نعم.
الإنسان ما ينظر لمدح الناس
أو ثناء الناس، وإنما ينظر إلى ما هو عليه، إن كان على حق فليثبت ولا يهمه الناس، وإن كان ما هو على حق تراجع، الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل. نعم.
وجملة قولنا أننا نقر بالله وملائكته وكتبه ورسله وبما جاءوا به من عند الله وبما رواه الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا نرد من ذلك شيئا.
نعم، أنهم يقول أننا نؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، ومن الإيمان بالرسل الإيمان بما صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم من الأحاديث، من الأحاديث الصحيحة، فنحن نقول بما صح عن رسول الله لأن هذا من الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم. كيف تؤمن بالرسول وأنت تكذبه في أحاديثه؟ هذا تناقض. والذي يؤمن بالرسول يصدق أقواله وأفعاله وما جاء عنه صلى الله عليه وسلم. نعم.
وأن الله واحد لا إله إلا هو.
وأن الله واحد في الربوبية وفي الألوهية وفي الأسماء والصفات، واحد في جميع أنواع التوحيد لا يشاركه أحد. نعم. وأن الله
واحد لا إله إلا هو.
لا إله إلا هو، لا معبود بحق إلا هو سبحانه وتعالى، هذا معنى لا إله إلا هو، لا معبود بحق إلا هو سبحانه. أما ما يعبد غيره فهو بغير حق، هناك معبودات وهناك آلهة كثيرة لكنها بغير حق. فكلمة لا إله إلا الله أبطلت جميع المعبودات من دون الله إلى أن تقوم الساعة. نعم.
وأن الله واحد لا إله إلا هو فرد صمد لم يتخذ صاحبة ولا ولدا.
نعم، لم يتخذ صاحبة يعني زوجة ولا ولدا، فالله جل وعلا غني عن الزوجة وغني عن الولد، كل من في السماوات والأرض عباد لله سبحانه، والولد يشبه الوالد والله لا شبيه له، والولد جزء من الوالد والله جل وعلا ليس له جزء من خلقه، فالله منزه عن الزوجة ومنزه عن الولد، لأن هذا لا يكون إلا للمحتاج، والله غني سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى خلقه. نعم.
وأن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق.
هذا معنى شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. نعم.
وأن محمدا عبده ورسوله أرسله.
نعم، هذا هو الجزء الثاني من الركن الأول من أركان الإسلام. الركن الأول من أركان الإسلام شهادة لا إله إلا الله، ومعناها أن تثبت لله ما أثبته لنفسه وأن تعبده وحده لا شريك له. ومعنى شهادة أن محمدا رسول الله أن تتبعه وتطيعه وتحبه وتناصره وتؤمن بما جاء به وما صح عنه، تؤمن بذلك. ولهذا يجمل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر، تصديقه فيما أخبر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. هذا مجمل معنى شهادة أن محمدا رسول الله. نعم.
وأن محمدا عبده ورسوله.
عبده هذا في رد على الغلاة الذين يجعلون الرسول بمنزلة الله ويعبدونه ويتقربون إليه بالعبادة. ورسولها هذا رد على الجفاة الذين يجحدون رسالة محمد صلى الله عليه وسلم من اليهود والنصارى. نعم.
وأن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق.
بالهدى يعني بالعلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح. لم يرسله بالعلم فقط ولم يرسله بالعمل فقط، وإنما أرسله بالاثنين، بالهدى ودين الحق، العلم النافع والعمل الصالح. لأن العمل بدون علم لا ينفع وهو ضلال، والعلم بدون عمل هذا حجة على الإنسان ولا ينفعه، والعمل بدون علم هذا ضلال. فلا بد من الاثنين، العلم النافع والعمل الصالح. نعم.
وأن الجنة حق والنار حق.
نؤمن بيوم القيامة وما يكون فيه، ومنه الإيمان بالجنة والنار كما جاء في الحديث. من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروحا منه وأن الجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. فلا بد من الإيمان بالجنة والنار. ومن آمن بالجنة والنار فإنه يعمل الأعمال الصالحة ويترك الأعمال، يترك الأعمال السيئة، لأن الأعمال الصالحة زاد للجنة والأعمال السيئة زاد للنار، يتجنب ما يوصله إلى النار ويعمل بما يوصله إلى الجنة. نعم.
وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور.
نعم، هذا من الإيمان باليوم الآخر، أن الساعة أي قيام الساعة وهي انتقال الناس من الدنيا إلى الآخرة، أن هذا حق، وأن هذه الدنيا لها نهاية، وأن الآخرة هي دار القرار. فنؤمن بقيام الساعة، هذا حق لا ريب فيه. ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة، ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم، ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا، وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهي. ذلك بأن الله هو الحق، وأنه يحيي الموتى، وأنه على كل شيء قدير، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. يبعث من في القبور. أنتم تشاهدون الآن الأرض قاحلة ما فيها شيء، جدبة، وهي فيها بذور، مشتملة على بذور ساكنة فيها، فإذا جاء المطر ارتفعت التربة ثم نبتت هذه البذور الميتة التي مر عليها سنين تضربها الشمس وهي ميتة، ما كان في شيء. فالذي قدر على إحياء الأرض بعد موتها ألا يقدر على إحياء الأموات من قبورهم؟ ذلك بأن الله هو الحق، وأنه يحيي الموتى، وأنه على كل شيء قدير، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. نعم.
وأن الله مستو على عرشه.
نعم، كذلك من عقيدة أهل السنة والجماعة، يؤمنون أن الله مستو على عرشه. والاستواء فسره السلف بمعاني ارتفع وعلى وصعد واستقر، هذه معاني عند أهل السنة والجماعة. ولهذا يقول الإمام ابن القيم: ولهم عليها عبارات أربع قد حصلت للفارس الطعان، وهي استقر وقد علا، وكذلك ارتفع الذي ما فيه من نكران، وكذلك صعد الذي هو رابع. نعم.
وأن الله مستو على عرشه كما قال تعالى: الرحمن على العرش استوى. وأن له وجها كما قال تعالى: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام.
نعم. هذا كله في الإبانة، في كتاب الإبانة. هذا نقل آخر من كتاب الإبانة، والنقل الأول من كتابه المقالات. نعم.
وأن له يدين بلا كيف كما قال تعالى: خلقت بيدي، وكما قال تعالى: بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. وأن له عينين بلا كيف كما قال تعالى: تجري بأعيننا. وأن من زعم أن أسماء الله غيره،
فإذا قلت لماذا كرر، أنا أقول هذا من كتاب وهذا من كتاب آخر، لأجل التثبت من أن هذا ثابت عن هذا الإمام. نعم.
وأن من زعم أن أسماء الله غيره كان ضالا،
كما سبق. هل الاسم غير المسمى أو هو المسمى؟ نقول الاسم هو المسمى، واللي يقول أن غير المسمى هذا ضال. نعم.
وذكر نحوا مما ذكر في الفرق إلى أن قال. نعم. وأن من زعم أن
وذكر
نحوا مما ذكر في الفرق.
في الفرق يعني في كتاب المقالات، سمى كتاب المقالات وسمى كتاب الفرق. نعم.
إلى أن قال: ونقول إن الإسلام أوسع من الإيمان، وليس كل إسلام إيمانا.
هذا خل الدرس القادم إن شاء الله. نعم.
قل فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم من رد أو أنكر حديثا واحدا صحيحا لأنه لا يتفق مع العقل البشري فقد بين له حكم رد الأحاديث؟
إذا أصر وهو يعلم أن حديث ثابت عن الرسول أنه يرتد، إذا أصر على إنكاره بعد علمه أنه ثابت عن الرسول، وقال ولو كان ولو صح عن الرسول، فإنه يرتد بهذا. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: هل من الأفضل لنا أن نسمي المذهب الذي تراجع أبو الحسن الأشعري عنه أن نسميه بالكلابية لعدم صحة نسبته إليه بعد تراجعه؟
هو لما رجع عن الاعتزال أخذ مذهب الكلابية، سعيد بن كلاب، فلما تاب من ذلك أخذ مذهب أهل السنة. نعم. فنقول هذا مذهب الكلابية وليس مذهب أبي الحسن الأشعري الذي استقر عليه أخيرا. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: بعض العلماء يقول في تعريف الإسلام إنه هو التعبد لله بما شرع في كل زمان بحسبه.
في كل زمان بحسبه هذا باطل، بل ما شرعه الله يكفي. يعني معناه أن غير العبادات عن الزمان الأول، غير الصلاة والصيام والحج، الدين هو الدين منذ نزل على محمد صلى الله عليه وسلم إلى أن تقوم الساعة، لا يبدل ولا يغير.
وهل هذا التعريف موافق لقوله أن الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله؟
لا ينطبق. الاستسلام لله وش معناه؟ معناه الانقياد له بالطاعة، بأن تفعل ما أمرك به في كل الأزمان، ما هو في زمان دون زمان. تقول الزمان تغير، ما احنا مصلين، ما احنا بنزكين، هذا ما يجوز. ما نتقرب إلى الله إلا بما شرع، ما نحدث عبادات من عندنا ونقول هذه اللي تناسب هالوقت، هذه بدع ومحدثات، كل بدعة ضلالة. فالدين واحد منذ بعث الله محمد صلى الله عليه وسلم إلى أن تقوم الساعة، ما يتغير. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: هل تقبل توبة المبتدع لأن له أتباعا يسيرون على بدعته بعد توبته؟
إذا تاب وأعلن فإنه برئت ذمته. وأبو الحسن أعلن كما سمعتم في كتبه أعلن براءته ورجوعه فهو برئت ذمته رحمه الله. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هناك ظاهرة عند بعض الشباب وهي الامتحان بالأشخاص، فإن وافقته فأنت من أهل السنة وإن خالفته فأنت مبتدع، فما النصيحة في ذلك؟
النصيحة أن نقول من وافق الكتاب والسنة فهو من أهل السنة دون نظر إلى الأشخاص إلا محمد صلى الله عليه وسلم، فنحن لا نتبع إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وأما غيره فمن اتبعه اقتدينا به ومن خالفه فإننا نخالفه، فالمتبع هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله: من زعم أن شخصا يجب اتباعه غير الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، لأنه أثبت أن هناك من يتبع غير الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا يتبع إلا من اتبع الرسول صلى الله عليه وسلم. ولا نمتحن الناس بالأشخاص، وإنما نمتحنهم بالكتاب والسنة واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا بغت تتبعه بشخص تمتحنه بشخص، امتحنه بالرسول صلى الله عليه وسلم، نعم، لأنه هو الذي يجب اتباعه والاقتداء به. نعم.
قل فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل معنى الابتعاد عن أهل البدعة، هل معنى ذلك هجرهم، وما هو الضابط في الهجر ومتى يكون؟ وإذا كان المهجور قريبا فهل يكون في ذلك تناقض مع صلة الرحم؟
الهجر على قسمين: هجر العصاة الذين لم يبتدعوا وإنما عندهم مخالفة معصية دون البدعة، فهذا يهجر بقدر ما يردعه، فإذا تاب فإنه لا يهجر، يهجر إذا كان في الهجرة، إذا كان في الهجر مصلحة وهو أنه يردعه ويؤثر عليه، أما إذا كان هجره لا يزيده إلا شرا فإنه لا يهجر، ولكن يناصح ويستمر معه في المناصحة، هذا بالنسبة للعصاة. وأما المبتدع فإنه يهجر هجرا قاطعا حتى يتوب إلى الله عز وجل. نعم، في فرق بين المبتدع والعاصي. نعم.
أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله،
فلو كان قريبا يهجر ولو كان قريبا، المبتدع يهجر ولو كان قريبا، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. وأما إنك تحسن إليه بأمور الدنيا والمعاملة الدنيوية هذا لا مانع، أما أنك تحبه أو تواليه هذا لا يجوز. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما النصيحة لبعض الشباب من طلاب العلم الذين يدرسون عند أحد المشائخ، فإذا سمعوا أحدا من أقرانهم تكلم في ذلك الشيخ بأي كلام حتى لو كان استدراكا ذهبوا إلى الشيخ يبلغونه الكلام، فهل يكون هذا من السعاية؟
إيه نعم، هذا من السعاية، الواجب أنهم يسألون الشيخ عن ولا يقولون فلان قال كذا، لكن يسألونه أنك حصل من كذا وكذا ونحن نريد أن نتفاهم معك ونتثبت، كأن ما قال لهم أحد، كأنهم هم اللي استدركوا عليه. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكر أبو الحسن الأشعري رحمة الله عليه أن أهل السنة ينظرون في الفقه، فمن يقسم الفقه إلى فقه دليل وفقه واقع وفقه أزمان وفقه استنباط، هل لتلك المسميات دليل؟
لا، هذا تقسيم باطل، الفقه هو فقه الكتاب والسنة، ما في غيره، الفقه هو فقه الكتاب والسنة ما في غيره، لا فقه واقع ولا فقه مدري وشو ولا فقه، هذه تقسيمات باطلة. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، قرأت أن معنى قوله سبحانه وتعالى ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، قرأت أن المراد بذلك أقرب بملائكتنا، فهل هذا المعنى صحيح؟
نعم، الله أقرب بذاته وبملائكته. نعم صحيح، هو وجه من المعنى، فالله قريب من العبد بنفسه وبملائكته. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل المجيء في قوله وجاء ربك والملك صفا صفا، هل المجيء يشمل الملك بمعنى أن الواو عاطفة على لفظ ربك، أم أنه حال الملك عند نزول الرب كونهم صفا صفا؟
أعد السؤال.
يقول: هل المجيء في قوله تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا، هل المجيء يشمل الملك بمعنى أن الواو عاطفة؟
جاء ربك والملك يعني وجاء الملك صفوفا، وجاء الملك مصطفين مع الله جل وعلا، فالمجيء لله وللملك جميعا، والملك يكونون صفوفا. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلا؟ ما معنى النظر هنا؟
النظر الرحمة، ونظر الرحمة والإعانة تسديد، فهذا عقوبة له، لا ينظر إليه نظر رحمة وإعانة. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أحد المدرسين فسر لنا معنى شهادة أن محمد رسول الله بهذا التفسير، وهو لا نبي إلا محمد، فما صحة ذلك؟
هذا فيه إجمال، إن كان قصده أن ما فيه رسول إلا محمد هذا كفر، لأن الرسل كثيرون آخرهم محمد صلى الله عليه وسلم. أما إن كان قصده لا نبي يعني بعد الرسول فهذا صحيح، فلا بد يقيد، يقول لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم، لا بد يقيد. أما الإطلاق ما يصلح، لأنه يحتمل أنه يريد أن ما فيه رسل غير محمد، وهذا كفر. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من جهر بسب أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب رضي الله عنهم هل يكفر بعينه أم لا؟
يضلل بهذا، اللي يسب أبا بكر أو عمر يضلل، هذا ضلال. ولكن لم يقتصر أمر هؤلاء على سب أبي بكر وعمر، بل إنهم أشركوا بالله وعبدوا أهل البيت وأقاموا عليهم الأضرحة، يذبحون وينذرون لهم، يطوفون بقبورهم ويحجون، ما توقف الأمر على سب الصحابة أو على أمر الخلافة، وإن كان هذا ضلال مبين، لكن وصلوا إلى الشرك والكفر، بل قالوا إن أئمتنا أفضل من الملائكة، يقولون أئمتنا أفضل من الملائكة، لا يساويهم ملك مقرب ولا نبي مرسل. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، فهمت من الدرس السابق أن من قدم عليا على أبي بكر أو عمر أو عثمان في الفضل فإنه لا يضلل، وقد ذكرت فإنه لا يضلل.
ما قلت هذا يا أخي، لا يضلل إلا يضلل، لكن لا يكفر. نعم.
وقد ذكرتم حفظكم الله في شرح الواسطية أن من قدم عليا على أبي بكر وعمر فإنه يضلل، أما لو قدمه
أنا أقول هذا، أقول يضلل لكن لا يكفر. ما آفت الأخبار إلا رواتها، يخط في الكلام ويقول أنت قلت كلا وكلا. نعم.
أما إذا قدمه على عثمان فإنه خلاف الراجح لكنه لا يضلل.
هذا نعم، إذا قدم على أبي بكر وعمر فإنه يضلل، أما إذا قدمه على عثمان هذا محل خلاف، فيخطأ ولا يضلل. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، كتاب صيد الخاطر لابن الجوزي عليه رحمة الله، ما رأيكم في قراءته؟
والله فيه وفيه، فيه فوائد وفيه شر، فيه شر كثير، فلا يقرأ فيه إلا من هو متمكن من العلم ويعرف الحق من الباطل، وإلا فيه فوائد وفيه شر كثير. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل قول القائل محمد رسول الله وتكرار ذلك فقط ذكر يؤجر عليه العبد؟
هل إيش؟
هل قول القائل محمد رسول الله وتكراره فقط ذكر يؤجر عليه العبد؟
قل لا إله إلا الله محمد رسول الله، يكمل الركن الأول من أركان الإسلام، ما يقول محمد رسول الله فقط. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، عرفنا أن للاستواء معان أربع: العلو والارتفاع والصعود والاستقرار.
نعم.
السؤال: أنني قد قرأت إن من معاني الاستواء القصد، فهل هذا صحيح؟ وذلك في الآية ثم استوى إلى السماء.
نعم، من العلماء من فسر هذه الآية بقصد، ومنهم من فسرها بمثل الاستواء على العرش، بأنه صعد وارتفع وعلى، وهذا هو الصحيح، هذا هو التفسير الصحيح، لكن لا يعد هذا من معاني الاستواء على العرش، ما يعد من معاني الاستواء على العرش. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل من فسر قول سمع الله لمن حمده في الصلاة بأنها بمعنى الاستجابة يكون مؤولا؟
لا، هذا هو المعنى الصحيح، لأن ليس سمع الله لمن حمده ليست من آيات الصفات، وليست من أدلة الصفات، ولذلك عدي باللام، عدي باللام. لو كان سمع بمعنى سماع الصوت لما جاءت اللام، كان يقول سمع الله من حمده، لكن لمن حمده معنى استجاب، ليس هذا من التأويل. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من قال من الكفار لا إله إلا الله وهو لا يعرف معناها وذلك في الحرب، فهل يجوز قتله أو لا؟
لا يجوز قتله حتى يستفسر منه شاف هل هو قصدها أو ما قصدها. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل ينسب الحديث الحسن للرسول صلى الله عليه وسلم؟ وإذا كان كذلك فما المانع من الاعتماد عليه ما دام يعتبر حجة؟
ما قلنا ما يعتمد عليه، يقول يعتمد عليه، لكن في التوحيد، وفي التوحيد لازم يكون من الأحاديث الصحيحة، والحسن يكون أحيانا صحيحا، ولذلك الترمذي والحسن صحيح، يعني صحيح من طريق وحسن من طريق، يعني الحسن ما هو على نمط واحد، بعضه يصل إلى درجة الصحيح، بل إن العلماء القدامى يقسمون الحديث إلى قسمين، صحيح وضعيف، يدخلون الحسن في الصحيح. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إمام نسي قراءة الفاتحة في الصلاة السرية ثم تذكر وهو راكع، فماذا يفعل؟
إمام
نسي قراءة الفاتحة في الصلاة السرية ثم تذكر وهو راكع، فماذا يفعل؟
يلغي الركعة الأولى وتقوم الثانية مقامها، إذا تذكر وهو راكع يرجع، إذا تذكر وهو راكع يرجع إلى القيام ويقرأ الفاتحة ويستدرك. نعم. لكن لو لم يتذكر إلا بعد ما قام إلى الثانية فإن الأولى تلغو، إذا لم يتذكر إلا بعد أن قام إلى الثانية أنه ما قرأ الأولى، أنه ما قرأ الفاتحة، فإنه تلغو الأولى وتقوم الثانية مقامه ويستدرك السهو. أما إذا تذكر قبل إكمال الركعة يرجع إلى القيام ويأتي بالفاتحة. نعم.
يقول فضيلة الشيخ
يستدل السهو. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، بعض المأمومين يقع على الأرض قبل الإمام في السجود، فهل يعد هذا من مسابقة الإمام؟
نعم، إذا وقع على الأرض قبل الإمام هذه مسابقة، فعليه أن يرجع ويأتي بعد الإمام استدرك. نعم.
قل وبعض الناس عند سلام الإمام التسليمة الأولى يقوم مباشرة لقضاء ما عليه، فهل هذا الفعل صحيح أم لا بد من الانتظار؟
لا صحيح، هذا يصبر لما يسلم الإمام الثانية، يقول الفقهاء إذا قام قبل التسليمة الثانية انقلبت صلاته نافلة، ينتظر إلى أن يسلم الإمام التسليمة الثانية. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، المذي إذا أصاب الملابس الداخلية فهل يرش أم يغسل؟
يرش، المذي نجاسة مخففة يرش، سواء كان على البدن أو على الثوب يكفي النضح. نعم.
يقول فضيلة الشيخ، إذا كان الغلام يشرب اللبن الصناعي فهل يكون بوله الذي يصيب الثوب يرش أم يغسل؟
إذا كان لا يتغذى إلا باللبن فإنه يرش ولو كان صناعي. كيف صناعي؟ هنا لبن صناعي، أو قصدك أنه معلب ومنشف؟ ما هو صناعي، هو أصله أنه حليب، ما نحب يصنع اللبن ويزين حليب من عنده، لازم له أصل. أي نعم، فإذا كان لا يتغذى إلا بالحليب فإنه يكفي الرش، أما إذا كان يتغذى بالطعام فإنه مثل الكبير، لا بد من الغسل. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة تسأل فتقول، امرأة تلبس ابنتها البالغة من العمر 8 سنوات اللباس البنجابي، وإذا نصحت في ذلك وأن هذا من لباس الشهرة وليس من لباس أهل البلد هنا، أجابت بقولها إن ذلك ليس بحرام لأنها صغيرة عمرها 8 سنوات، وأن غالب نساء هذا البلد الآن قد صرن يلبسنه، فما التوجيه في ذلك؟
لا يلبس الكبير ولا الصغير اللباس المخالف للباس البلد، لأن هذا من لباس الشهرة، الكبير والصغير، وعلى هذه المرأة أن تتقي الله عز وجل. وش فائدتها من اللباس البنغالي هذا إلا التقليد والتشبه فقط؟ وش فائدتها منه؟ لكن بعض الناس مغرم بالتشبه والتقليد، ولا لباسنا أحسن من اللباس البنغالي. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: كذلك ما حكم لبس الملابس الضيقة للنساء أمام الأقارب للمرأة وكذلك أمام النساء في الحفلات؟
لا يجوز للمرأة أن تلبس الضيق لا أمام النساء ولا أمام المحارم ولا أمام الأجانب، تلبس اللباس الفضفاض الذي لا يبدي شيئا من أعضائها إن كانت تخاف من النار، أما إذا كانت ما تخاف من النار فإنها تفعل ما تشاء والنار أمامها. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: امرأة كبيرة في السن في حدود 55 سنة.
نعم.
امرأة كبيرة في السن عمرها في حدود 55 سنة، كانت تعاني من مرض في الكلى وتغسل، ولديها فشل كلوي، ومر عليها 2 سنين وهي على هذا الحال، وكانت تفدي عن الصيام عن كل يوم، والآن قد زرعت لها كلية وهي الآن بصحة جيدة وتريد أن تصوم وتقضي ما فاتها، فما توجيهكم وفقكم الله؟
لا، ما فاتها صحيح، يكفي الإطعام، لكن تصوم في المستقبل، تصوم رمضان المستقبل، أما اللي فات يكفي عنه الإطعام الحمد لله. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: رجل اشترى بضاعة من رجل بأقساط شهرية.
نعم.
رجل اشترى بضاعة من رجل بأقساط شهرية وكتب في العقد: أنني إذا سددت بانتظام من غير تأخير فإنني أستحق أن يخصم لي مبلغ 1000 ريال، فهل هذا الشرط صحيح وهل يكون العقد والبيع صحيح؟
إذا رضي الطرف الثاني بالخصم الحق له، إن أراد يخصم لو يلغي الثمن كله ما في مانع، هذا حقه، يلغيه كله أو يلغي بعضه ما في مانع، لكن العكس هو اللي ما يجوز، يقول كل ما تأخرت يزيد عليك المبلغ وتزيد الأقساط، هذا حرام لا يجوز. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: لدي صديق يرغب في الزواج ولكن ينقصه بعض المال، وهو رجل لدي صديق يرغب في الزواج ولكن ينقصه بعض المال وهو رجل صالح متعفف، فهل يجوز لي أن أعطيه من زكاة مالي؟
صديق؟
نعم.
اي نعم، إذا كان فقيرا ولا يقدر يتزوج ساعده من الزكاة، لأن هذا من الأمور الضرورية. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: بعض الشباب إذا حفظ القرآن أولم بوليمة يدعو فيها كل بعيد وقريب، فما حكم عمل هذه الوليمة؟
لا بأس بذلك، هذا لا بأس به، لأنه من الفرح بنعمة الله، ولا بأس بذلك إن شاء الله. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: نريد أن نبني مسجدا ونضع فيه مكانا لذوات الأعذار لحضور الجمع والأعياد والدروس، فكيف يكون ذلك وما هو الضابط في جعله خارجا عن دائرة المسجد؟
هذا من التكلف الذي ما أنزل الله به من سلطان، ذوات الأعذار يبقين في بيوتهن لا حاجة إلى حضورهن. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: إذا أحدث الإمام بعد الركعة الثانية واستخلف رجلا مسبوقا بركعتين، فماذا يفعل بعد انتهاء الركعتين؟
يستخلف من هو معه من أول الصلاة ولا يستخلف المسبوق، لأن هذا يحدث ارتباكا وتشويشا. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: هل يجوز ذكر أحوال الموتى من باب العظة والعبرة؟
لا، ما يجوز ذكر هذا، لأن هذا فيه اغتياب للأموات، فيه اغتياب للأموات وفيه ترويع للناس، فلا داعي لهذه القصص وهذه الأمور التي تذكر عن الأموات. وجاء في الأثر: اذكروا محاسن موتاكم فإنهم قد أفضوا إلى ما عملوا، فالثنى على الأموات المسلمين يثنى على الأموات المسلمين، أما أن يذكر ما فيه عذاب أو فيه فهذا لا يجوز. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: فعل عمر رضي الله عنه وهو زيادة صلاة التراويح إلى 20 ركعة وكذلك الزيادة في جلد شارب الخمر، هل يعد ذلك من البدع؟
أعوذ بالله، فعل عمر من البدع؟ عمر من الخلفاء الراشدين، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: عليكم بسنتي سنة الخلفاء الراشدين، وعمر ثاني الخلفاء الراشدين رضي الله عنه وأرضاه. وزيادة التراويح لأن الرسول ما حدد، الرسول حث على قيام رمضان ولم يحدد، ما حدد حد، قال صلوا 20 ركعة، صلوا 10، صلوا 5، ما قال شيء. قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا، ولم يحدد. فعمر أخذ بالإطلاق لأن الرسول أطلق قيام رمضان، وهو من الخلفاء، بل هو ثاني الخلفاء الراشدين، فعمله سنة. أوصى الرسول صلى الله عليه وسلم بالأخذ بسنة الخلفاء الراشدين. وكذلك الزيادة الحب على الخمر سببه أن الناس تمادوا في الخمر، والرسول لم يحدد، الرسول لم يحدد جلدات الخمر، وإنما يقول الراوي جلد نحو من 40، نحو من 40، ولم يقل لا تزيد على 40، فلم يحدد جلدات عليه الصلاة والسلام. فكان للزيادة مدخل لأجل المصلحة والردع، وهذا بإجماع الصحابة الذين استشارهم عمر رضي الله عنه. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بعض أئمة المساجد في صلاة الفرض يكرر الآيات في الركعة الواحدة للتدبر والخشوع، فهل هذا وارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الفرض؟
في صلاة الفرض لا، ما ورد. إنما الذي ورد في صلاة الليل، صار الإنسان يصلي وحده، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا صلى وحده فليطول ما شاء، أما اللي يصلي بالناس يخفف عنهم ولا يطيل عليهم ولا يردد ولا يمطط القراءة، مثل ما يفعل بعض الإخوان يمطط القراءة تمطيطا يملل الناس، أو يرفع صوته بالمكبر صوتا يفزع الحاضرين ويشق عليهم. على الإمام يراعي أحوال الناس ولا يشق عليهم، لا في زيادة الصوت ولا في زيادة التمطيط والتمديد الذي ما أنزل الله به من سلطان، ولا في طول القراءة، بل يخفف عنهم. نعم.
وفضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا لحن الإمام في الفاتحة لحنا يحيل المعنى، فماذا يجب على المأموم؟
يجب على المأموم أنه ينعزل عنه، ينوي الانفراد، يصلي وحده، يصلي وحده. نعم.
أقول فضيلة الشيخ، إذا صليت مع إمام وقام عن التشهد الأول وشرع في قراءة الفاتحة في الركعة الثالثة، فلما نبه جلس للتشهد، فهل أجلس معه؟
نعم تجلس معه، وهو أخطأ، هو أخطأ في رجوعه، لكن تجلس معه، لأن هذا من متابعة الإمام، إنما جعل الإمام ليؤتم به، لكن بعد السلام تبين له، بين له أنه على خطأ وأنه يكره هذا. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكرتم حفظكم الله أنه يجوز الحلف بصفات الله، مثل أقسم بوجه الله أو وحياة الله، فهل هذا على إطلاقه أم أن هناك صفات لا يقسم بها؟ فهل يقسم بصفة الساق لله وكذلك اليد وما أشبهها من
كل الصفات؟ كل ما ثبت من صفات الله يقسم به، كل ما ثبت من أسماء الله وصفاته فإنه يقسم به بدون تحديد. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، مسلمي الجن أو مسلمو الجن، هل يدخلون الجنة مع الناس أم لهم مكان آخر؟
والله ما لنا داعي ندخل في هذا، العلماء اختلفوا، هم يعذبون في النار ما في شك، لكن اختلفوا هل يدخلون الجنة أو لا يدخلونها، الله أعلم، ولا نتكلف الشيء هذا، أمرهم إلى الله. نعم.
أنت
الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله نقلا عن أبي الحسن الأشعري عليه رحمة الله في كتابه الإبانة في أصول الديانة قال: ونقول إن الإسلام أوسع من الإيمان، وليس كل إسلام إيمانا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. ما زال النقل مستمرا عن أبي الحسن الأشعري رحمه الله في كتابه الإبانة عن أصول الديانة، وهو الكتاب الذي رجع فيه عن مذهب الاعتزال ومذهب الكلابية في كثير من المسائل، رجع إلى مذهب أهل السنة والجماعة، ونقل منه الشيخ نقلا طويلا ليبين الرد على الأشاعرة الذين ينتسبون إلى هذا الإمام مع أنهم يخالفونه فيما صرح به في آخر حياته من رجوعه إلى مذهب أهل السنة والجماعة. فلو كانوا صادقين
في انتسابهم إليه لأخذوا بقوله الأخير ورجعوا مثله، ولكن هذه البلية موجودة حتى عند غير الأشاعرة. كثير من المؤولة والمعتزلة بل والجهمية، كثير منهم ينتسب إلى أحد المذاهب الأربعة كمذهب الإمام مالك أو مذهب أبي حنيفة أو مذهب الشافعي أو مذهب أحمد، ينتسب إليه في الفقه فقط، وأما في العقيدة فهو على مذهب المخالفين. يكثر المعتزلة في الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، يكثر المعتزلة والأشاعرة، فهم خالفوا الأئمة الأربعة في الاعتقاد وإن وافقوهم في مسائل الفقه وقواعد المذهب. وهذه بلية ومصيبة، بحيث إن الجاهل يظن أن مذهبهم هذا هو مذهب الإمام الذي ينتسبون إليه، وهذا من التزوير والكذب على الأئمة. فالواجب أن يتنبه هؤلاء لهذه المسألة، وأن يتنبه الناس أيضا لهؤلاء وخداعهم. فالإمام أبو الحسن الأشعري في مسألة الإسلام والإيمان والإحسان كما جاء في حديث جبريل عليه الصلاة والسلام لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم بحضرة أصحابه فقال أخبرني عن الإسلام، قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان تحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال أخبرني عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، تؤمن بالقدر خيره وشره. قال أخبرني عن الإحسان، قال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فجعل الدين ثلاث مراتب، كل واحدة أعلى من التي قبلها، فأوسعها الإسلام ثم الإيمان ثم الإحسان وهو أعلاها. الإسلام يدخل فيه كل من استسلم والتزم بأداء الفرائض، سواء كان منافقا أو كان مؤمنا. المنافقون يسمون مسلمين لأنهم استسلموا وأنقادوا في الظاهر، فيطبق عليهم حكم الإسلام وتوكل سرائرهم إلى الله سبحانه وتعالى، يعاملون على أنهم مسلمون. وأما كونهم لا يعتقدون هذا في نفوسهم، هذا لا يعلمه إلا الله وهو الذي سيحاسبهم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله حرم دمه وماله وحسابه على الله. فالإسلام يدخل فيه المنافق الذي استسلم في الظاهر دون الباطن، ويدخل فيه المؤمن ضعيف الإيمان، يدخل فيه المؤمن ضعيف الإيمان. ولكن هذا أحسن حالا من المنافق، هذا مؤمن ولكنه ضعيف الإيمان. ولهذا لما قال الأعراب، قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. فهم ادعوا شيئا لم يصلوا إليه بعد، وسيصلون إليه، لأن الله قال ولما تفيد توقع الشيء في المستقبل، فهذه بشارة لهم في أنهم سيتمكنون من الإيمان. فيطلق الإسلام على المؤمن ضعيف الإيمان، حتى لو ما عنده من الإيمان إلا حبة خردل، فهو مسلم مؤمن ضعيف الإيمان أو ناقص الإيمان. ويطلق على المؤمن الذي عنده كبائر من الذنوب دون الشرك، هذا مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن فاسق، مؤمن بإيمان فاسق بكبيرته، كما هو مذهب أهل السنة والجماعة. هذا كله يدخل في الإسلام، كله يدخل في الإسلام. أما الإيمان فلا يدخل فيه إلا من كان مسلما في الظاهر ومؤمنا في الباطن، مسلما في الظاهر ومؤمنا في الباطن، ولو كان إيمانه ضعيفا أو عنده فسق فهو يدخل في مسمى الإيمان، ولا يدخل فيه المنافق، لا يدخل في مرتبة الإيمان.
فلذلك صار الإسلام أوسع من الإيمان، الإسلام أوسع من الإيمان، والإيمان أخص بحيث لا يدخل فيه المنافق. وأما الإحسان فهو أعلى، أن تعبد الله كأنك تراه على اليقين، كأنك ترى الله من قوة اليقين وقوة الإيمان، كأنك تراه، ما قال تراه لأنه لا يرى في الدنيا، لكن من قوة يقينك وإيمانك كأنك ترى الله سبحانه وتعالى، فهذا أقوى، هذا أقوى. فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا ما بين الإسلام والإيمان والإحسان من الترابط، يجب أن نعرف هذا. فكل مؤمن هو مسلم، وليس كل مسلم مؤمنا، قد يكون منافقا. فالإيمان أعم، الإيمان أعم من الإسلام. فكل مسلم، فكل مؤمن مسلم، وليس كل مسلم مؤمنا. نعم.
ونقول إن الإسلام أوسع من الإيمان، وليس كل إسلام إيمانا.
هذا هو، ليس كل مسلم مؤمن، لأنه يدخل فيه المنافق الذي هو في الدرك الأسفل من النار. لكن حنا ما لنا إلا الظاهر، نقبل علانيته ونكل سيرته إلى الله سبحانه وتعالى. نعم.
وندين بأن الله يقلب القلوب بين أصبعين من أصابع الله عز وجل.
نعم، جاء الحديث في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر أن يقول: يا مقلب القلوب والأبصار، ثبت قلبي على دينك. تقول له عائشة رضي الله عنها: كيف تقول هذا؟ قال: يا عائشة، وما يؤمنني وقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن. إذا أراد أن يقلب قلب عبد قلبه. وهذا إبراهيم عليه السلام الذي كسر الأصنام وابتلي وامتحن وألقي في النار، بسبب ذلك خاف على نفسه إنه يعود لعبادة الأصنام، وإنه قلبه يزيغ. إبراهيم عليه السلام لا يزكي نفسه: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. الإنسان لا يزكي نفسه ولا يأمن من الفتنة. الخليلان إبراهيم ومحمد عليهما الصلاة والسلام لم يأمن على أنفسهما، لم يأمن على أنفسهما من الزيغ، فلا أحد يأمن، بل الإنسان يسأل الله الثبات على الدين. وكم من زاغ وهلك وراح في الفتن، وكان من قبل مؤمنا عالما، ثم زاغ وصار من أهل الضلال والعياذ بالله. الفتن خطيرة جدا، الفتن خطيرة على الإنسان أنه ينقلب معها. قال صلى الله عليه وسلم: يمسي يصبح مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. إذا اشتدت الفتن فإن الإنسان يكون على خطر، فعلى المسلم أن يكثر من سؤال الله الثبات، حسن الخاتمة، وأن لا يغتر بنفسه أو يأمن من الزيغ والضلال، لأنه إذا أمن يمتحن ويبتلى، وإذا خاف فإنه يحذر ويتجنب هذه الأمور. هذا من الفقه في دين الله عز وجل. وفي الحديث ثبوت الأصابع لله عز وجل، وهي ثابتة لله عز وجل. وقوله بين أصبعين لا يلزم منه أن القلب ملتصق بأصابع الرحمن سبحانه وتعالى. البينية لا تقتضي الملاصقة، أن تقول مثلا: والسحاب المسخر بين السماء والأرض، هذا في القرآن، بين السماء والأرض، هل السحاب ملتصق بالسماء أو ملتصق بالأرض؟ لا، هو بينهما. فالبينية لا تقتضي الالتصاق، فلا يفهم أحد أن قلوب العباد ملتصقة بأصابع الرحمن، ولكنه جل وعلا يتصرف فيها، يتصرف فيها. نعم.
وندين بأن الله يقلب القلوب بين أصبعين من أصابع الله عز وجل.
أصابع الله، الله له أصابع، جاء في الحديث أنه يجعل السماوات على أصبع، والبحر على أصبع، والثرى والشجر على الأصابع كما في الحديث، الأصابع ثابتة لله عز وجل، نعم، وهي خمسة كما جاء في الحديث، نعم.
وأنه عز وجل يضع السماوات على أصبع والأراضين على
هذا، نعم،
والأراضين على أصبع كما جاءت الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم،
نعم. إلى أن قال يدل على عظمة الله عز وجل، السماوات كلها على أصبع والأراضين على أصبع، يدل على عظمة الله وأنه ليس كأصبع المخلوق، نعم. فلا يفهم أحد إذا قيل أصابع الرحمن أنها مثل أصابع المخلوق، بل هي أصابع تليق بالله جل وعلا، نعم.
إلى أن قال والإيمان قول وعمل يزيد وينقص.
الإيمان عند أهل السنة والجماعة قول وعمل، هذا تعريف مختصر، قول اللسان وقول القلب وعمل اللسان وعمل القلب، فاللسان له قول والقلب له قول، واللسان له عمل والقلب له عمل، فإذا أجملت تقول الإيمان قول وعمل، وإذا فصلت تقول الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، هذا تعريف الإيمان، نعم.
يزيد وينقص،
يزيد وينقص، لأن الله جل وعلا أخبر أنه يزيد، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، فدل على أن الإيمان يزيد، ويزداد الذين آمنوا إيمانا، دل على أن الإيمان يزيد، يزيد بأي شيء؟ يزيد بالطاعات، كل ما عمل الإنسان طاعة زاد إيمانه، وينقص بأي شيء؟ ينقص بالمعاصي، حتى يكون كحبة خردل، فيكون مثل حبة الخردل، ينقص بالمعاصي حتى يصير مثل حبة الخردل، وذلك أضعف الإيمان، وكل ما عصى الله نقص إيمانه، نعم.
ونسلم،
وليس الإيمان يزول بالمعاصي كما تقوله الخوارج والمعتزلة، لا يزول الإيمان بالمعاصي ولكنه ينقص، ولا الإيمان لا يتضرر بالمعاصي كما تقوله المرجئة، يقولون لا يضر مع الإيمان معصية، هذا باطل، بل هو يتضرر وينقص نقصا عظيما، فالإيمان لا يزول بالمعاصي كما تقوله الخوارج، ولا يقال إن المعاصي لا تضر الإيمان كما تقوله المرجئة، فهم على طرفي نقيض، والعدل هو ما قاله أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعاصي، وإذا علم الإنسان هذا فإنه يتعاهد إيمانه ويكثر من الطاعات حتى يزيد، ويتجنب المعاصي حتى لا ينقص. أنت لو كان معك رأس مال ألست تحركه بالبيع والشراء حتى يزيد وينمو، وتحافظ عليه لئلا يسرق أو يحترق؟ كذلك إيمانك من باب أولى، يجب عليك أنك تحافظ عليه وأنك تنميه وتزيده وتحذر من نقصه وزواله، نعم.
ونسلم الروايات الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم التي رواها الثقات عدلا عن عدل حتى ينتهي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم،
نعم. نسلم الروايات الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نعترض في أفهامنا وعقولنا، سواء عرفنا المعنى أو لم نعرفه، عرفنا الحكمة أو لم نعرفه، نسلم، لأن الرسول معصوم لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم، إن هو إلا وحي يوحى، فكلامه حق عليه الصلاة والسلام، الله جل وعلا يقول وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فنسلم للحديث الصحيح، والحديث الصحيح هو ما رواه عدل تام الضبط عن مثله، ما رواه عدل تام الضبط عن مثله من بداية السند إلى نهايته، هذا هو الحديث الصحيح، سواء كان متواترا أو كان آحادا، والآحاد ينقسم إلى مشهور وعزيز وغريب فنؤمن به، سواء كان متواترا أو آحادا ما دام صح سنده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونقبله في العقيدة وفي غيرها، لأنه صلى الله عليه وسلم لا يقول إلا حقا ولا ينطق عن الهوى، فالذين يفرقون بين السنة والقرآن يقولون نأخذ بالقرآن ونترك السنة، هؤلاء أهل ضلال، وهذا كفر، هذا كفر بالرسول صلى الله عليه وسلم، لأن من معنى شهادة أنه رسول الله تصديقه فيما أخبر، هؤلاء لم يصدقوه فيما أخبر، معنى أن هذا كفر. وأيضا القرآن أحالنا على السنة، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه أنت، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. فهم كذبوا، لم يعملوا بالقرآن، لم يعملوا بالقرآن. وكذلك الذين لا يأخذون من السنة إلا المتواتر، ويقولون المتواتر يفيد اليقين والعلم، وأما الآحاد فلا يفيد العلم واليقين، يفيد الظن عندهم، يفيد الظن عندهم، لا يأخذون به في العقائد، وهم علماء الكلام. وهذا باطل، لأن ما صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم فهو حق في العقيدة وفي غيرها، ويفيد العلم. إن لم يفيده حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فما الذي يفيده؟ قالوا نعم يفيده البراهين العقلية، قواعد المنطق هي اللي تفيد اليقين، هذا يقين من عندكم أنتم، ولا نحن ما نؤمن بهذه القاعدة ولا تفيد اليقين، لأنها من صنع البشر وعمل البشر. سبحان الله، الذي لا ينطق عن الهوى كلامه لا يفيد اليقين، وقواعدكم تفيد اليقين، هذا كلام خطير جدا. نعم.
إلى أن قال: ونصدق بجميع الروايات التي يثبتها أهل النقل من النزول إلى السماء الدنيا.
هذا مجمل، نؤمن بما صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا مجمل. التفاصيل مثلا النزول، هذا من الأحاديث الصحيحة، النزول هذا من الأحاديث الصحيحة، نؤمن بأن الله ينزل إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه. والذين يجحدون النزول يقولون لأن هذا فيه تشبيه، النزول هذا للمخلوق، النزول يكون للمخلوق، ينزل من مكان إلى مكان، هذا للمخلوق ويقتضي الحركة والانتقال، نقول هذا نزول المخلوق، وأما نزول الخالق فهو يليق به سبحانه، ينزل كيف يشاء، ينزل كيف يشاء، ولا نتدخل في كيفية النزول، كسائر صفاته سبحانه وتعالى، هو يفعل ما يشاء سبحانه وما يليق به عز وجل، وهو أعلم بنفسه، ورسوله أعلم الخلق به، وهو الذي أخبرنا عن النزول، فنؤمن بذلك. نعم.
ونصدق بجميع الروايات التي يثبتها أهل النقل من النزول إلى السماء الدنيا.
أهل النقل يعني أهل الحديث. نعم.
من النزول إلى السماء الدنيا، وأن الرب عز وجل يقول: هل من سائل، هل من مستغفر،
أن الذي يقول هل من سائل، هل من مستغفر، هل من تائب، أنه الرب سبحانه، لا كما يقوله أهل الباطل إن الذي يقوله ملك من الملائكة، أو أن أمره ينزل، أمره يقولون ينزل أمره، لا ينزل الله بذاته وإنما ينزل أمره، أو ينزل ملك من الملائكة، أقول هذا باطل. هل الملك أو الأمر يقول هل من سائل فأعطيه، هل من داع فأستجيب له؟ هل الملك يقدر على هذا؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ الملك هو اللي يتوب، الملك هو اللي يعطي، الملك هو اللي يغفر، تعالى الله عما يقولون. ولكن الحمد لله أن كل آية أو حديث يستدل بها مبطل فيها رد عليه، هذا الحديث يرد عليهم تماما. نعم.
وسائر ما نقلوه وأثبتوه،
لا نشك في هذا، سائر ما أثبته أهل النقل وأهل الحديث فنحن نؤمن به ونأخذ به في العقائد وفي غيرها، هذا هو الواجب. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، من يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، من يطع الرسول فقد أطاع الله، من تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. فيجب التسليم للرسول صلى الله عليه وسلم والعمل بسنته الثابتة عنه يجب العمل بها واعتقاد ما فيها، لا فرق بينها وبين القرآن الكريم، لأن الكل من عند الله، القرآن والسنة كلاهما من عند الله عز وجل. نعم.
وسائر ما نقلوه وأثبتوه خلافا لما قال أهل الزيغ والتضليل،
خلافا لما قال أهل الزيغ من تحريف الكلم عن مواضعه والتأويل الباطل، نحن نتجنب هذه الأمور، بل نسلم للروايات الصحيحة ولا نتدخل في تأويلها أو التشكيك فيها. هذه قواعد عظيمة يعرفها طالب العلم لأجل أن يقاوم بها أهل الباطل، يكون سلاحا بيد طالب العلم. نعم.
ونعول فيما اختلفنا فيه على كتاب ربنا وسنة نبينا وإجماع المسلمين وما كان في معناه.
نعم. الخلاف سيقع، طبيعة البشر كذا، مدارك البشر تختلف، سيحصل اختلاف، ولكن الاختلاف يحسم بالرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا اختلفت أنا وأنت أو فلان وفلان، فالواجب علينا أن نرجع إلى الكتاب والسنة للفصل بيننا، من معه الحق ومن هو مخطئ، هذا هو الواجب. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد. الحمد لله، الله لم يكلنا أو يكلنا إلى الخلاف وآراء الرجال، وإنما وضع لنا الميزان الذي نزن به الأقوال والاختلافات. هذا من رحمة الله بنا، لم يتركنا لآرائنا وأفكارنا، وإنما أنزل علينا كتابا يستمر معنا وبين أيدينا، وسنة ثابتة عن نبينا عليه الصلاة والسلام نرجع إليهما في النزاعات، في جميع ما اختلفنا فيه، في العقائد، في المذاهب، في العبادات، في الخصومات والمنازعات في الأموال. بعض الناس ما يرى إلا الرجوع في الخصومات والمنازعات بين الناس، تحكيم الشريعة يقول. نعم، تحكيم الشريعة، لكن ما هو تحكيمها في جانب دون جانب، بل تحكيمها في كل شيء، في الآراء وفي المذاهب وفي العقائد وفي الأموال وفي جميع أنواع الاختلاف. نحكم الشريعة ونأخذ الصواب ونترك الخطأ، هذا هو الواجب. أما أن نحكم الشريعة في شيء ونهملها في أشياء كثيرة، هذا من الذين يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا. الله جل وعلا حرم على بني إسرائيل أن يقتل بعضهم بعضا وأن يخرج بعضهم بعضا من ديارهم. وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله، لا تعبدون إلا الله، وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم وأنتم معرضون. ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم. شوف، يقتلونهم ويخرجونهم، لكن إذا أسروا يفدونهم. أخذوا ببعض الشريعة وتركوا بعض، تركوا تحريم القتل وتحريم الإخراج من البلد، وأخذوا بمسألة واحدة وهي فداء الأسرى. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا. هذا ما هو خاص ببني إسرائيل، هذا أنزله الله علينا، أنزله الله علينا من أجل أن لا نسلك هذا المسلك. فنحن نحكم الشريعة في كل شيء لا في شيء دون شيء، هذا هو الواجب. نعم.
ونعول فيما اختلفنا فيه على كتاب ربنا وسنة نبينا وإجماع المسلمين.
وإجماع المسلمين بعد، أولا الكتاب هذا أصل الأدلة، ثانيا السنة ثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن لم يكن هناك دليل من الكتاب والسنة نأخذ بما أجمع عليه العلماء، بما أجمعت عليه الأمة، والإجماع حجة قاطعة. قال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. يتبع غير سبيل المؤمنين، هذا هو المخالف للإجماع، توعده الله عز وجل، فنأخذ بالإجماع إذا لم يكن هناك دليل من الكتاب أو من السنة، نأخذ بالإجماع، لأن هذه الأمة لا تجمع على ضلالة. فإذا لم نجد الإجماع نرجع للقياس، فنقيس الأشياء بأشباهها، والقياس هو إلحاق فرع بأصل في الحكم، إلحاق فرع بأصل في الحكم لعلة جامعة بينهما، وهذا دليل صحيح عند جمهور العلماء القياس، لكن لا يصار إليه إلا بعد الكتاب والسنة والإجماع، يؤخذ بالقياس. نعم.
وإجماع المسلمين وما كان في معناه: ولا نبتدع في دين الله ما لم يأذن لنا به.
ولا نبتدع في دين الله ما لم يأذن لنا به، نتقيد في دين الله، لأن الدين توقيفي والعبادات توقيفية والعقيدة توقيفية، فنحن لا نحدث فيها أشياء من عند أنفسنا، بل نتوقف على ما جاء في الكتاب والسنة. ومن أحدث عبادة ليس لها دليل من كتاب الله أو سنة رسوله فإنها باطلة مردودة عليه. قال صلى الله عليه وسلم: من أحدث بأمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فأمور الدين لا يجدد فيها أو يحدث فيها شيء ليس له أصل، كل محدثة بدعة، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. والدين كامل شهد الله له بالكمال، قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم. الدين كامل ولله الحمد، ما يحتاج إلى إضافات وإلى استحسانات يحدثها الناس، فكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل بدعة يجب الحذر منها، ردا على الذين يقولون هذه عبادات وفيها خير وفيها ومقاصد أهلها طيبة، نقول: لا، هذه باطلة ولا علينا من مقاصد أهلها، علينا البدعة لا يجوز الأخذ بها، وإن كان نية صاحبها حسنة، هذا لا يبرر، لا يبرر إحداث البدع. قالوا: هذه بدعة حسنة، نقول: لا، هذه بدعة ضلالة، الرسول حكم على البدع كلها بأنها ضلالة، هذا ما في بدعة حسنة، الرسول يقول كل بدعة ضلالة، وأنت تقول: لا، هناك بدعة حسنة، هذا كذب على الله وعلى رسوله، ليس بالبدع في البدع شيء حسن، بل كلها ضلالة. ولكن البدع في الدين، أما البدع في العادات الملابس والمآكل والمشارب والمراكب، هذه تتغير بتغير الزمن، هذه ما هي بعبادات، هذه عادات، والله خلق لنا ما في الأرض جميعا، كل ما فيها من المنافع والخيرات فإننا نستغله وننتفع به، وإن لم يكن له سابق في الزمان الأول. الأصل الإباحة في الأطعمة والأشربة والملابس والمراكب، الأصل الحل، إلا ما دل الدليل على تحريمه. وأما العبادات فالأصل فيها التحريم إلا ما دل الدليل على مشروعيته، هذه هي القاعدة المنضبطة التي عليها أهل السنة والجماعة، فلا مجال للبدع والمحدثات، لأن البدع تحل محل السنة، كل ما أحدث قوم بدعة رفع نظيرها من السنة، حتى تكون السنن مهجورة والبدع معمورة. وفي آخر الزمان تحدث البدع حتى إذا غيرت قيل غيرت السنة، وإذا عمل بالسنة قيل عمل بالبدعة، لأن الناس تركوها فأنت إذا عملتها صارت بدعة عند الناس، وهي سنة، وهي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن يلتبس الأمر في آخر الزمان حتى أنهم يعتقدون الحق باطلا والباطل حقا، والسنة بدعة والبدعة سنة. وهذا بسبب سكوت العلماء، بسبب سكوت العلماء عن بيان هذا الأمر للناس، سكوت المدرسين، سكوت في الخطب والندوات والمحاضرات والمؤلفات والصحف والمجلات. يجب أن يكون للعلماء موقف من هذه الأمور حتى تضمحل للبدع ولا تنتشر، لأن لها دعاة يصبرون عليها ويطورونها ويرغبون فيها، لأن الشيطان يؤزهم على نشر البدع. حتى الآن يذكرون في الجوالات إن فيه من يرسل رسائل للناس، اعملوا في يوم كذا كذا وكذا، تصدق يوم كذا، اعمل كذا، هذه بدع، هذه بدع ما أنزل الله بها من سلطان. فيجب الحذر من دعاة الضلال. من كتبها الرسالة وصورها 100 صورة 20 صورة يرفع ويجي راتب طيب، ومن كذب بها فإنه يعاقب، فالجهال يبادرون بنشرها ولا يرجعون إلى أهل العلم والبصيرة، يخافون يتأثرون بما فيها من التخويف ويرغبون بما فيها من الوعود. الواجب أنها تقاوم هذه الأشياء، أن تقاوم هذه الأشياء ولا يفسح لها المجال أبدا ولا يتساهل بها. ما يقال هذا كلام جهال بس يتركوه خلوه، لا، لازم يبين للناس. شو يدري الناس إن هذا كلام جهال؟ الناس كلهم عندهم عالم، اللي يكتب واللي يتكلم هذا عالم ولا يدرون. الشيخ فلان يقولون دون تمييز، لا بد من قائم بالكتاب والسنة، لا بد من البيان للناس وعدم التساهل والمجاملة، ما يجوز هذا. نعم، هم يجدون في نشر البدع والمحدثات ويخسرون أموال، ونحن نسكت نقول اتركوهم هذه أشياء تافهة. لا، الشيء إذا أهمل زاد، إذا أهمل الشيء وإن كان في الأول تافها ويسيرا تضخم ويزيد. نعم.
ولا نقول على الله ما لا نعلم،
ولا نقول على الله ما لا نعلم، هذا أشد من الشرك، وهو الإفتاء بغير علم. تقول الله أحل هذا أو الله حرم هذا بدون دليل من كتاب الله سنة رسوله، هذا هو القول على الله بغير علم. قال تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فجعل القول على الله بغير علم أشد من الشرك، مع شدة الشرك القول على الله بغير علم أشد من الشرك، أسأل الله العافية. كثير من الناس يفتي بفكرها وبرأيه أو بما استحسن بدون دليل، أو يفتي وهو ما عنده علم. فالذي يفتي وهو ما عنده علم هذا قال على الله بغير علم، الذي عنده علم يفتي بخلاف الدليل هذا قال على الله بغير علم، هو داخل في هذه الآية. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، متاع قليل ولهم عذاب أليم. فشأن الفتوى شأن خطير جدا، ولهذا كان السلف على غزارة علمهم لتقواهم وخشيتهم من الله كانوا يتدافعون الفتوى، ولا يفتي الواحد منهم إلا عند الضرورة، إذا لم يوجد غيره فإنه يضطر إلى أن يفتي. أما إذا وجد غيره من هو أعلم منه أو من يقوم بالفتوى فإنه يحيل ليسلم من خطر الفتوى لئلا يزل فيها فيحصل على الإثم والعقوبة. كانوا يتدافعون الفتوى، بينما كثير من الناس اليوم يتدافعون على الفتوى، يتدافعون من الحرص عليها، وهذه فتنة ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.
ونقول إن الله يجيء يوم القيامة كما قال تعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا.
يقول أبو الحسن رحمه الله: ونقول إن الله يجيء يوم القيامة، يجيء يوم القيامة كما أخبر عن نفسه في قوله تعالى: وجاء ربك، كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر؟ فنثبت أن الله يجيء يوم القيامة بذاته، وأنه يأتي لفصل القضاء بين عباده بذاته. وأهل الضلال يقولون يأتي أمره ويجيء أمره، وينفون أن الله يجيء بذاته، وهذا خلاف ما أخبر الله به عن نفسه أنه يأتي وأنه يجيء يوم القيامة على ما يليق بجلاله سبحانه وتعالى. نعم.
وأن الله يقرب من عباده كيف شاء، كما قال تعالى: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، وكما قال: ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى.
نؤمن بأن الله فوق سماواته مستوٍ على عرشه، وأنه قريب من عباده. لا يفهم من كونه فوق السماوات أنه مستوٍ على العرش أنه بعيد عن عباده، بل هو قريب منهم كما يليق بجلاله سبحانه وتعالى. قال تعالى: هو الأول والآخر والظاهر والباطن. الظاهر والباطن، الظاهر يعني العالي فوق مخلوقاته، والباطن يعني القريب من عباده، فهو قريب في علوه، علي في دنوه سبحانه وتعالى، قريب في علوه، علي في دنوه. هذا ما يوصف الرب به سبحانه وتعالى. نعم.
كما قال تعالى: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، وكما قال: ثم
ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. الله يعلم وساوس النفس، وساوس خواطر التي في النفس قبل أن يتكلم، الله يعلمها، وهو قريب من عبده، أقرب من حبل الوريد، وهو حبل عرق العنق. حبل الوريد هو العرق، الوريد هو العرق، والوريدان في جانبي العنق. الله أقرب إلى عبده من حبل الوريد، وفي الحديث: أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. الله قريب جل وعلا من عباده، لكنه قرب يليق بجلاله، ليس قرب مخالطة ليس قرب مخالطة وممازجة، وإنما هو قرب يليق بجلال الله سبحانه وتعالى. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. نعم.
وكما قال: ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، إلى أن قال
ثم دنا. هذا فيه تفسير، يعني هل الذي دنا هو الله أو جبريل، أو هل الذي دنا ولقد رآه نزلة أخرى، رأى من؟ رأى أي النبي صلى الله عليه وسلم؟ رأى من؟ رأى جبريل. أما الله فإنه لا يرى في الدنيا، ولقد رآه نزلة أخرى. فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى محمد، فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل على صورته الملكية مرتين، مرة وهو في الأرض في الأبطح، رفع رأسه فإذا جبريل عليه السلام بين السماء والأرض على صورته الملكية، هذه المرة الأولى. نزلة أخرى ليلة المعراج، رأى جبريل عليه السلام على صورته الملكية، ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى: إذ يغشى السدرة ما يغشى، ما زاغ البصر وما طغى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى. في هذا السياق في أول السورة: ولقد رآه نزلة أخرى، رأى جبريل عليه السلام، ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، فأوحى جبريل إلى عبده، أي عبد الله عز وجل، إلى عبده ما أوحى: ما كذب الفؤاد ما رأى، أفتمارونه على ما يرى. ولقد رآه، كل السياق في جبريل عليه السلام. نعم.
إلى أن قال: وسنحتج لما ذكرناه من قولنا وما بقي مما لم نذكره بابا بابا، ثم تكلم على أن الله يرى
قال إنه سيحتج يعني يستدل على كل ما ذكر في هذا الكتاب كتاب الإبانة، يعني هذا هو الواجب، أن العالم إذا ذكر حكما يذكر دليله من كتاب الله وسنة رسوله، ولا سيما ما يتعلق بالعقيدة ما يتعلق بالله، فإنه يجب ذكر الدليل، ولا يقول الإنسان بفكره أو رأيه أو بقول فلان أو علان، لا، يذكر ما قام عليه الدليل. نعم.
وسنحتج لما ذكرناه من قولنا وما بقي مما لم نذكره بابا بابا، ثم تكلم على أن الله يرى واستدل على ذلك.
ثم ذكر أبو الحسن الأشعري أن الله يرى، أثبت الرؤية لله عز وجل كما جاء ذلك في القرآن وفي السنة، أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة إذا دخلوا الجنة، يرون ربهم عيانا بأبصارهم، وهذا مما يكرمهم الله به يوم القيامة.
أخي المستمع الكريم، تابع ما تبقى من مادة هذا الشريط على الشريط الثالث، مع تحيات تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، هاتف رقم 4911985، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وتبعهم على ذلك الأشاعرة والماتريدية ومن ابتلوا بالتأويل، هم على مذهب المعتزلة، والمعتزلة على مذهب الجهمية، فهم بعضهم من بعض. نعم.
وقال أيضا أبو الحسن الأشعري في كتابه الذي سماه الإبانة في أصول الديانة.
نعم، وهذا كتاب مختصر صغير الحجم لكنه عظيم الفائدة، صرح فيه بأنه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل وأهل السنة. نعم.
في كتابه الذي سماه الإبانة في أصول الديانة، وقد ذكر أصحابه أنه آخر كتاب صنفه، وعليه يعتمدون في الذب عنه عند من يطعن عليه.
نعم، هم باعترافهم أن كتاب الإبانة هو آخر كتاب صنفه، وقد وافق فيه أهل السنة، هذا باعتراف أصحابه، وبعضهم ينكر ويقول هذا الكتاب ليس هو آخر ما كتب، يغالطون في هذا. نعم.
فقال فصل في إبانة قول أهل الحق والسنة، فإن قال قائل قد أنكرتم قول المعتزلة والقدرية والجهمية والحرورية،
أنكرتم قول المعتزلة، عرفنا المعتزلة والقدرية، يشمل القدرية نفاة القدر، ويشمل القدرية اللي هم المجبرة الجبرية وهم الجهمية الذين تكلموا في القدر بغير حق، وأهل السنة والجماعة يثبتون القضاء والقدر على ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أما المعتزلة فقد نفوا القدر، وأما الجهمية فقد غلوا في إثبات القدر حتى قالوا إن العباد مجبورون على أفعالهم ليس لهم فيها اختيار، هذا القدرية. لكن إذا أطلق لفظ القدرية فالغالب أنه يراد به المعتزلة النفاة، الغالب أنه يراد به النفاة، والحرورية هم الخوارج نسبة إلى حرورة، موضع اجتمعوا فيه يسمى حرورة، فصار الخارجي حروري. نعم.
والحرورية والرافضة،
والرافضة هم الشيعة الإمامية، فرقة من الشيعة قالوا لهم الرافضة، ويقال لهم الإمامية، ويقال لهم الاثني عشرية، ويقال لهم الجعفرية، ويقال لهم الموسوية، كلها اسماء لهذه الطائفة التي تدعي أن الوصية بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو علي، وأن الخلافة له، وأن الصحابة ظلموه واغتصبوا الخلافة، وأنها تبقى في ذريته الاثني عشر إماما، ولذلك يسمون الاثني عشرية ويسمون بالإمامية. نعم. آخرهم اللي يسمونها المنتظر، آخر الأئمة عندهم المنتظر اللي ينتظرونه، يقولون اختفى في السرداب وسيظهر، وهذا من الكذب، لأنه لما انقطع نسلهم في قديم الزمان احتالوا بهذه الحيلة، قالوا إن الحسن العسكري دخل ولده في السرداب واختفى، وهو ما له ولد، الحسن العسكري ليس له ولد، عقيم ما يولد له، قالوا لا له ولد دخل في السرداب وسيظهر، هذا من الكذب على الناس، ولذلك ينتظرون ويقولون عجل الله فرجه القائم المنتظر، عجل الله فرجه، وهذا من مما يضحك العقلاء عليهم، حيث إنهم ينتسبون إلى إمام غير موجود. نعم. ولذلك لا يصلون جماعة حتى يأتي المنتظر صليبهم، لأنه ما يصلون إلا خلف إمام معصوم. نعم.
والرافضة والمرجئة.
والرافضة معروف، والمرجئة عرفناهم فيما سبق، الذين يقولون إن الأعمال لا تدخل في مسمى الإيمان، أولئك المرجئة. نعم.
فإن قال قائل قد أنكرتم قول المعتزلة والقدرية والجهمية والحرورية والرافضة والمرجئة، فعرفونا قولكم الذي به تقولون وديانتكم التي بها تدينون. قيل له قولنا الذي نقول به وديانتنا التي ندين بها التمسك بكلام ربنا وسنة نبينا وما روي عن الصحابة والتابعين وأئمة الحديث.
نعم، هذا مذهبه، أنه يعتمد على الكتاب والسنة وما عليه السلف الصالح من الصحابة والتابعين، وأنه اعتزل مذهب المعتزلة والكلابية والفرق الضالة وانحاز إلى مذهب أهل السنة. نعم. فكيف بعد هذا التصريح يشكك في رجوعه؟ نعم.
ونحن بذلك معتصمون، وبما كان يقول أبو عبد الله أحمد بن حنبل نضر الله وجهه ورفع درجته وأجزل مثوبته قائلون.
نعم، هو صرح بأنه على مذهب أهل السنة والجماعة، ولا سيما إمام أهل السنة، إمام أهل السنة وهو الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، الذي ثبت عند المحنة وصبر على التعذيب وأبى أن يقول بخلق القرآن، ووقف في وجوه المعتزلة والجهمية حتى نصره الله عليهم وثبت به الحق. فهذا الإمام الجليل صار إمام أهل السنة. نعم، في وقته. نعم.
ولما خالف قوله مخالفون.
نعم.
لأنه الإمام الفاضل والرئيس الكامل الذي أبان الله به الحق ودفع به الضلالة وأوضح به المنهاج وقمع به بدع المبتدعين وزيغ الزائغين وشك الشاكين، فرحمة الله عليه من إمام مقدم وجليل معظم وكبير مفهم.
نعم، هذا ثناء على الإمام أحمد، وهو كذلك رحمه الله استحق الثناء، ولكن أهل الضلال يشرقون بذكر الإمام أحمد، يشرقون بذكره ولا يحبون ذكره، ويسمونه بالمجسم، يسمون الحنابلة بالمجسمة إلى غير ذلك. لماذا؟ لأنهم تمسكوا بما عليه سلف الأمة وأبوا أن يقولوا بأقوال الخلف المخالفة لما عليه مذهب أهل السنة والجماعة، فلذلك يحتقرون الحنابلة غاية الاحتقار، ويصفونهم بالتجسيم ويصفونهم بالصفات القبيحة. لكن هذا لا يضر الحمد لله، وإذا أتتك مذمتي من ناقص فهي الشهادة لي بأني فاضل. نعم.
فالإنسان ما ينظر لمدح الناس
أو ثناء الناس، وإنما ينظر إلى ما هو عليه، إن كان على حق فليثبت ولا يهمه الناس، وإن كان ما هو على حق تراجع، الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل. نعم.
وجملة قولنا أننا نقر بالله وملائكته وكتبه ورسله وبما جاءوا به من عند الله وبما رواه الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا نرد من ذلك شيئا.
نعم، أنهم يقول إننا نؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، ومن الإيمان بالرسل الإيمان بما صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم من الأحاديث، من الأحاديث الصحيحة، فنحن نقول بما صح عن رسول الله، لأن هذا من الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم. كيف تؤمن بالرسول وأنت تكذبه في أحاديثه؟ هذا تناقض. فالذي يؤمن بالرسول يصدق أقواله وأفعاله وما جاء عنه صلى الله عليه وسلم. نعم.
وأن الله واحد لا إله إلا هو،
أن الله واحد في الربوبية وفي الألوهية وفي الأسماء والصفات، واحد في جميع أنواع التوحيد لا يشاركه أحد. نعم. وأن الله
واحد لا إله إلا هو،
لا إله إلا هو، لا معبود بحق إلا هو سبحانه وتعالى. هذا معنى لا إله إلا هو، لا معبود بحق إلا هو سبحانه. أما ما يعبد غيره فهو بغير حق، لا هناك معبودات وهناك آلهة كثيرة لكنها بغير حق. فكلمة لا إله إلا الله أبطلت جميع المعبودات من دون الله إلى أن تقوم الساعة. نعم.
وأن الله واحد لا إله إلا هو فرد صمد لم يتخذ صاحبة ولا ولدا.
نعم، لم يتخذ صاحبة يعني زوجة ولا ولدا. فالله جل وعلا غني عن الزوجة وغني عن الولد، كل من في السماوات والأرض عباد لله سبحانه، والولد يشبه الوالد والله لا شبيه له، والولد جزء من الوالد والله جل وعلا ليس له جزء من خلقه. فالله منزه عن الزوجة ومنزه عن الولد، لأن هذا لا يكون إلا للمحتاج، والله غني سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى خلقه. نعم.
وأن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق،
هذا معنى شهادة لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله. نعم.
وأن محمدا عبده ورسوله أرسله.
نعم، هذا هو الجزء الثاني من الركن الأول من أركان الإسلام. الركن الأول من أركان الإسلام شهادة لا إله إلا الله، ومعناها أن تثبت لله ما أثبته لنفسه وأن تعبده وحده لا شريك له. ومعنى شهادة أن محمدا رسول الله أن تتبعه وتطيعه وتحبه وتناصره وتؤمن بما جاء به وما صح عنه، تؤمن بذلك. ولهذا يجمل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله شهادة أن محمدا رسول الله طاعته فيما أمر، تصديقه فيما أخبر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. هذا مجمل معنى شهادة أن محمدا رسول الله. نعم.
وأن محمدا عبده ورسوله.
عبده، هذا في رد على الغلاة الذين يجعلون الرسول بمنزلة الله ويعبدونه ويتقربون إليه بالعبادة. ورسولها هذا رد على الجفاة الذين يجحدون رسالة محمد صلى الله عليه وسلم من اليهود والنصارى. نعم.
وأن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق.
بالهدى يعني بالعلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح. لم يرسله بالعلم فقط ولم يرسله بالعمل فقط، وإنما أرسله بالاثنين، بالهدى ودين الحق، العلم النافع والعمل الصالح. لأن العمل بدون علم لا ينفع وهو ضلال، والعلم بدون عمل هذا حجة على الإنسان ولا ينفعه، والعمل بدون علم هذا ضلال. فلا بد من الاثنين، العلم النافع والعمل الصالح. نعم.
وأن الجنة حق والنار حق،
نؤمن بيوم القيامة وما يكون فيه، ومنه الإيمان بالجنة والنار كما جاء في الحديث، من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروحا منه، وأن الجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. فلا بد من الإيمان بالجنة والنار، ومن آمن بالجنة والنار فإنه يعمل الأعمال الصالحة ويترك الأعمال، يترك الأعمال السيئة، لأن الأعمال الصالحة زاد للجنة والأعمال السيئة زاد للنار، يتجنب ما يوصله إلى النار ويعمل بما يوصله إلى الجنة. نعم.
وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور.
نعم، هذا من الإيمان باليوم الآخر، أن الساعة أي قيام الساعة وهي انتقال الناس من الدنيا إلى الآخرة، أن هذا حق، وأن هذه الدنيا لها نهاية، وأن الآخرة هي دار القرار، فنؤمن بقيام الساعة، هذا حق لا ريب فيه. ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه والباطل وأن الله هو العلي الكبير. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض للعمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهي ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور يبعث من في القبور. أنتم تشاهدون الآن الأرض قاحلة ما فيها شيء جدبة وهي فيها بذور مشتملة على بذور ساكنة فيها فإذا جاء المطر ارتفعت التربة ثم نبتت هذه البذور الميتة التي مر عليها سنين تضربها الشمس وهي ميتة ما كان في شيء. فالذي قدر على إحياء الأرض بعد موتها ألا يقدر على إحياء الأموات من قبورهم؟ ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. نعم.
وأن الله مستوى على عرشه.
نعم كذلك من عقيدة أهل السنة والجماعة يؤمنون أن الله مستوى على عرشه. والاستواء فسره السلف بمعاني ارتفع وعلى وصعد واستقر هذه معاني عند أهل السنة والجماعة. ولهذا يقول الإمام ابن القيم ولهم عليها عبارات أربع قد حصلت للفارس الطعان وهي استقر وقد علا وكذلك ارتفع الذي ما فيه من نكران وكذلك صعد الذي هو رابع. نعم.
وأن الله مستوى على عرشه كما قال تعالى الرحمن على العرش استوى وأن له وجها كما قال تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام.
نعم. هذا كله في الإبانة في كتاب الإبانة هذا نقل آخر من كتاب الإبانة والنقل الأول من كتابه المقالات. نعم.
وأن له يدين بلا كيف كما قال تعالى خلقت بيدي وكما قال تعالى بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وأن له عينين بلا كيف كما قال تعالى تجري بأعيننا وأن من زعم أن أسماء الله غيره.
فإذا قلت لماذا كرر أنا أقول هذا من كتاب وهذا من كتاب آخر لأجل التثبت من أن هذا ثابت عن هذا الإمام. نعم.
وأن من زعم أن أسماء الله غيره كان ضالا
كما سبق. هل الاسم غير المسمى أو هو المسمى؟ نقول الاسم هو المسمى واللي يقول أن غير المسمى هذا ضال. نعم.
وذكر نحوا مما ذكر في الفرق إلى أن قال. نعم. وأن من زعم أن
ذكر
وذكر نحوا مما ذكر في الفرق
في الفرق يعني في كتاب المقالات سمى كتاب المقالات يسمى كتاب الفرق. نعم.
إلى أن قال ونقول إن الإسلام أوسع من الإيمان وليس كل إسلام إيمانا.
هذا خلى الدرس القادم إن شاء الله. نعم.
قل فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم من رد أو أنكر حديثا واحدا صحيحا لأنه لا يتفق مع العقل البشري فقد بين له حكم رد الأحاديث؟
إذا أصر وهو يعلم أن حديث ثابت عن الرسول أنه يرتد. إذا أصر على إنكاره بعد علمه أنه ثابت عن الرسول وقال ولو كان ولو صح عن الرسول فإنه يرتد بهذا. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل من الأفضل لنا أن نسمي المذهب الذي تراجع أبو الحسن الأشعري عنه أن نسميه بالكلابية لعدم صحة نسبته إليه بعد تراجعه؟
هو لما رجع عن الاعتزال أخذ مذهب الكلابية سعيد بن كلاب فلما تاب من ذلك أخذ مذهب أهل السنة. نعم. فنقول هذا مذهب الكلابية وليس مذهب أبي الحسن الأشعري الذي استقر عليه أخيرا. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله بعض العلماء يقول في تعريف الإسلام إنه هو التعبد لله بما شرع في كل زمان بحسبه
في كل زمان بحسب، هذا باطل، بل ما شرعه الله يكفي. يعني معناه أن غير العبادات، غير العبادات عن الزمان الأول، غير الصلاة والصيام والحج، الدين هو الدين منذ نزل على محمد صلى الله عليه وسلم إلى أن تقوم الساعة، لا يبدل ولا يغير.
وهل هذا التعريف موافق لقوله أن الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله؟
لا، لا ينطبق. الاستسلام لله وش معناه؟ معناه الانقياد له بالطاعة، بأن تفعل ما أمرك به في كل الأزمان، ما هو في زمان دون زمان. تقول الزمان تغير، ما احنا مصلين، ما احنا بنزكين، هذا ما يجوز. ما نتقرب إلى الله إلا بما شرع، ما نحدث عبادات من عندنا ونقول هذا اللي تناسب هالوقت، هذه بدع ومحدثات، كل بدعة ضلالة. فالدين واحد منذ بعث الله محمد صلى الله عليه وسلم إلى أن تقوم الساعة، ما يتغير. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل تقبل توبة المبتدع لأن له أتباعا يسيرون على بدعته بعد توبته؟
إذا أعلن، إذا تاب وأعلن فإنه برئت ذمته. وأبو الحسن أعلن كما سمعتم في كتبه، أعلن براءته ورجوعه، فهو برئت ذمته رحمه الله. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هناك ظاهرة عند بعض الشباب وهي الامتحان بالأشخاص، فإن وافقته فأنت من أهل السنة وإن خالفته فأنت مبتدع، فما النصيحة في ذلك؟
النصيحة أن نقول من وافق الكتاب والسنة فهو من أهل السنة دون نظر إلى الأشخاص، إلا محمد صلى الله عليه وسلم، فنحن لا نتبع إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وأما غيره فمن اتبعه اقتدينا به، ومن خالفه فإننا نخالفه، فالمتبع هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله، من زعم أن شخصا يجب اتباعه غير الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، لأنه أثبت أن هناك من يتبع غير الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا يتبع إلا من اتبع الرسول صلى الله عليه وسلم. ولا نمتحن الناس بالأشخاص، وإنما نمتحنهم بالكتاب والسنة واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا بغت تتبعه بشخص تمتحنه بشخص، امتحنه بالرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، لأنه هو الذي يجب اتباعه والاقتداء به. نعم.
قل فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل معنى الابتعاد عن أهل البدعة، هل معنى ذلك هجرهم؟ وما هو الضابط في الهجر؟ ومتى يكون؟ وإذا كان المهجور قريبا فهل يكون في ذلك تناقض مع صلة الرحم؟
الهجر على قسمين: هجر العصاة الذين لم يبتدعوا وإنما عندهم مخالفة معصية دون البدعة، فهذا يهجر بقدر ما يردعه، فإذا تاب فإنه لا يهجر، يهجر إذا كان في الهجرة، إذا كان في الهجر مصلحة وهو أنه يردعه ويؤثر عليه. أما إذا كان هجره لا يزيده إلا شرا فإنه لا يهجر، ولكن يناصح ويستمر معه في المناصحة، هذا بالنسبة للعصاة. وأما المبتدع فإنه يهجر هجرا قاطعا حتى يتوب إلى الله عز وجل. نعم، في فرق بين المبتدع والعاصي. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله،
فلو كان قريبا يهجر ولو كان قريبا، المبتدع يهجر ولو كان قريبا. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. وأما إنك تحسن إليه بأمور الدنيا والمعاملة الدنيوية هذا لا مانع، أما أنك تحبه أو تواليه هذا لا يجوز. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما النصيحة لبعض الشباب من طلاب العلم الذين يدرسون عند أحد المشائخ، فإذا سمعوا أحدا من أقرانهم تكلم في ذلك الشيخ بأي كلام حتى لو كان استدراكا ذهبوا إلى الشيخ يبلغونه الكلام، فهل يكون هذا من السعاية؟
إيه نعم، هذا من السعاية. الواجب أنهم يسألون الشيخ عن ولا يقولون إن فلان قال كذا، لكن يسألونه أنك حصل من كذا وكذا ونحن نريد أن نتفاهم معك ونتثبت، كأن ما قال لهم أحد، كأنهم هم اللي استدركوا عليه. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكر أبو الحسن الأشعري رحمة الله عليه أن أهل السنة ينظرون في الفقه، فمن يقسم الفقه إلى فقه دليل وفقه واقع وفقه أزمان وفقه استنباط، هل لتلك المسميات دليل؟
لا، هذا تقسيم باطل. الفقه هو فقه الكتاب والسنة، ما في غيره. الفقه هو فقه الكتاب والسنة، ما في غيره، لا فقه واقع ولا فقه مدري وشو ولا فقه، هذه تقسيمات باطلة. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، قرأت أن معنى قوله سبحانه وتعالى ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، قرأت أن المراد بذلك أقرب بملائكتنا، فهل هذا المعنى صحيح؟
نعم، الله أقرب بذاته وبملائكته. نعم صحيح، هو وجه من المعنى، فالله قريب من العبد بنفسه وبملائكته. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل المجيء في قوله وجاء ربك والملك صفا صفا، هل المجيء يشمل الملك بمعنى أن الواو عاطفة على لفظ ربك، أم أنه حال الملك عند نزول الرب كونهم صفا صفا؟
أعد السؤال.
يقول هل المجيء في قوله تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا، هل المجيء يشمل الملك بمعنى أن الواو عاطفة؟
جاء ربك والملك، يعني وجاء الملك صفوفا، وجاء الملك مصطفين مع الله جل وعلا، فالمجيء لله وللملك جميعا، والملك يكونون صفوفا. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلا، ما معنى النظر هنا؟
نظر الرحمة، هو نظر الرحمة والإعانة تسديد، فهذا عقوبة له، لا ينظر إليه نظر رحمة وإعانة. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أحد المدرسين فسر لنا معنى شهادة أن محمد رسول الله بهذا التفسير، وهو لا نبي إلا محمد، فما صحة ذلك؟
هذا فيه إجمال، إن كان قصده أن ما فيه رسول إلا محمد هذا كفر، لأن الرسل كثيرون آخرهم محمد صلى الله عليه وسلم. أما إن كان قصده لا نبي يعني بعد الرسول فهذا صحيح، فلا بد يقيد، يقول لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم، لا بد يقيد. أما الإطلاق ما يصلح، لأنه يحتمل أنه يريد أن ما فيه رسل غير محمد، وهذا كفر. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من جهر بسب أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب رضي الله عنهم، هل يكفر بعينه أم لا؟
يضلل بهذا، اللي يسب أبا بكر أو عمر يضلل، هذا ضلال. ولكن لم يقتصر أمر هؤلاء على سب أبي بكر وعمر، بل إنهم أشركوا بالله وعبدوا أهل البيت وأقاموا عليهم الأضرحة، يذبحون وينذرون لهم، يطوفون بقبورهم ويحجون، ما توقف الأمر على سب الصحابة أو على أمر الخلافة، وإن كان هذا ضلال مبين، لكن وصلوا إلى الشرك والكفر، بل قالوا إن أئمتنا أفضل من الملائكة، يقولون أئمتنا أفضل من الملائكة، لا يساويهم ملك مقرب ولا نبي مرسل. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، فهمت من الدرس السابق أن من قدم عليا على أبي بكر أو عمر أو عثمان في الفضل فإنه لا يضلل، وقد ذكرت فإنه لا يضلل.
ما قلت هذا يا أخي، لا يضلل إلا يضلل، لكن لا يكفر. نعم.
وقد ذكرتم حفظكم الله في شرح الواسطية أن من قدم عليا على أبي بكر وعمر فإنه يضلل، أما لو قدمه
أنا أقول هذا، أقول يضلل لكن لا يكفر، ما آفت الأخبار إلا رواتها، يخط في الكلام ويقول أنت قلت كذا وكذا. نعم.
أما إذا قدمه على عثمان فإنه خلاف الراجح لكنه لا يضلل،
هذا نعم، إذا قدم على أبي بكر وعمر فإنه يضلل، أما إذا قدمه على عثمان هذا محل خلاف، فيخطأ ولا يضلل. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، كتاب صيد الخاطر لابن الجوزي عليه رحمة الله، ما رأيكم في قراءته؟
والله فيه فوائد وفيه شر كثير، فلا يقرأ فيه إلا من هو متمكن من العلم ويعرف الحق من الباطل، وإلا فيه فوائد وفيه شر كثير. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل قول القائل محمد رسول الله وتكرار ذلك فقط ذكر يؤجر عليه العبد؟
هل إيش؟
هل قول القائل محمد رسول الله وتكراره فقط ذكر يؤجر عليه العبد؟
قل لا إله إلا الله محمد رسول الله، يكمل الركن الأول من أركان الإسلام، ما يقول محمد رسول الله فقط. نعم.
نقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، عرفنا أن للاستواء معان أربع، العلو والارتفاع والصعود والاستقرار.
نعم.
السؤال أنني قد قرأت إن من معاني الاستواء القصد، فهل هذا صحيح؟ وذلك في الآية ثم استوى إلى السماء.
نعم، من العلماء من فسر هذه الآية بقصد، ومنهم من فسرها بمثل الاستواء على العرش بأنه صعد وارتفع على، وهذا هو الصحيح، هذا هو التفسير الصحيح. لكن لا يعد هذا من معاني الاستواء على العرش، ما يعد من معاني الاستواء على العرش. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل من فسر قول سمع الله لمن حمده في الصلاة بأنها بمعنى الاستجابة يكون مؤولا؟
لا، هذا هو المعنى الصحيح، لأن ليس سمع الله لمن حمده ليست من آيات الصفات وليست من أدلة الصفات، ولذلك عدي باللام، عدي باللام، لو كان سمع بمعنى سماع الصوت لما جاءت اللام، كان يقول سمع الله من حمده، لكن لمن حمده معنى استجاب، وليس هذا من التأويل. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من قال من الكفار لا إله إلا الله وهو لا يعرف معناها وذلك في الحرب، فهل يجوز قتله أو لا؟
لا يجوز قتله حتى يستفسر منه شاف هل هو قصدها أو ما قصدها. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل ينسب الحديث الحسن للرسول صلى الله عليه وسلم؟ وإذا كان كذلك فما المانع من الاعتماد عليه ما دام يعتبر حجة؟
ما قلنا ما يعتمد عليه، يقول يعتمد عليه، لكن في التوحيد، وفي التوحيد لازم يكون من الأحاديث الصحيحة، والحسن يكون أحيانا صحيحا، ولذلك الترمذي والحسن صحيح، يعني صحيح من طريق وحسن من طريق، لأن الحسن ما هو على نمط واحد، بعضه يصل إلى درجة الصحيح، بل إن العلماء القدامى يقسمون الحديث إلى قسمين صحيح وضعيف، يدخلون الحسن في الصحيح. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إمام نسي قراءة الفاتحة في الصلاة السرية ثم تذكر وهو راكع، فماذا يفعل؟ إمام نسي قراءة الفاتحة في الصلاة السرية ثم تذكر وهو راكع، فماذا يفعل؟
يلغي الركعة الأولى وتقوم الثانية مقامها، إذا تذكر وهو راكع يرجع، إذا تذكر وهو راكع يرجع إلى القيام ويقرأ الفاتحة ويستدرك. نعم. لكن لو لم يتذكر إلا بعد ما قام إلى الثانية فإن الأولى تلغو، إذا لم يتذكر إلا بعد أن قام إلى الثانية أنه ما قرأ الأولى، أنه ما قرأ الفاتحة، فإنه تلغو الأولى وتقوم الثانية مقامه ويسجد للسهو. أما إذا تذكر قبل إكمال الركعة يرجع إلى القيام ويأتي بالفاتحة. نعم.
يقول فضيلة الشيخ
يسجد للسهو. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، بعض المأمومين يقع على الأرض قبل الإمام في السجود، فهل يعد هذا من مسابقة الإمام؟
هنا إذا وقع على الأرض قبل الإمام هذه مسابقة، فعليه أن يرجع ويأتي بعد الإمام استدرك. نعم.
قل وبعض الناس عند سلام الإمام التسليمة الأولى يقوم مباشرة لقضاء ما عليه، فهل هذا الفعل صحيح أم لا بد من الانتظار؟
لا صحيح، هذا يصبر لما يسلم الإمام الثانية. يقول الفقهاء إذا قام قبل التسليمة الثانية انقلبت صلاته نافلة، انقلبت صلاته نافلة، ينتظر إلى أن يسلم الإمام التسليمة الثانية. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، المذي إذا أصاب الملابس الداخلية فهل يرش أم يغسل؟
يرش، المذي نجاسة مخففة يرش، سواء كان على البدن أو على الثوب يكفي النضح. نعم.
يقول فضيلة الشيخ، إذا كان الغلام يشرب اللبن الصناعي فهل يكون بوله الذي يصيب الثوب يرش أم يغسل؟
إذا كان لا يتغذى إلا باللبن فإنه يرش ولو كان صناعي. كيف صناعي؟ هنا لبن صناعي؟ أو قصدك إنه معلب ومنشف؟ ما هو صناعي، وأصله إنه حليب، أصله إنه حليب، ما أحد يصنع اللبن ويزين حليب من عنده، لازم له أصل. أي نعم، فإذا كان لا يتغذى إلا بالحليب فإنه يكفي الرش، أما إذا كان يتغذى بالطعام فإنه مثل الكبير لا بد من الغسل. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة تسأل فتقول: امرأة تلبس ابنتها البالغة من العمر 8 سنوات اللباس البنجابي، وإذا نصحت في ذلك وأن هذا من لباس الشهرة وليس من لباس أهل البلد هنا، أجابت بقولها إن ذلك ليس بحرام لأنها صغيرة عمرها 8 سنوات، وأن غالب نساء هذا البلد الآن قد صرن يلبسنه، فما التوجيه في ذلك؟
لا يلبس الكبير ولا الصغير اللباس المخالف للباس البلد، لأن هذا من لباس الشهرة الكبير والصغير، وعلى هذه المرأة أن تتقي الله عز وجل. وش فائدتها من اللباس البنغالي هذا إلا التقليد والتشبه فقط؟ وش فائدتها منه؟ لكن بعض الناس مغرم بالتشبه والتقليد، ولا لباسنا أحسن من اللباس البنغالي. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: كذلك ما حكم لبس الملابس الضيقة للنساء أمام الأقارب للمرأة وكذلك أمام النساء في الحفلات؟
لا يجوز للمرأة أن تلبس الضيق لا أمام النساء ولا أمام المحارم ولا أمام الأجانب، تلبس اللباس الفضفاض الذي لا يبدي شيئا من أعضائها إن كانت تخاف من النار، أما إذا كانت ما تخاف من النار فإنها تفعل ما تشاء والنار أمامها. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: امرأة كبيرة في السن في حدود 55 سنة.
نعم.
امرأة كبيرة في السن عمرها في حدود 55 سنة، كانت تعاني من مرض في الكلى وتغسل، ولديها فشل كلوي، ومر عليها 2 سنين وهي على هذا الحال، وكانت تفدي عن الصيام عن كل يوم، والآن قد زرعت لها كلية وهي الآن بصحة جيدة وتريد أن تصوم وتقضي ما فاتها، فما توجيهكم وفقكم الله؟
لا، ما فاتها صحيح، يكفي الإطعام، لكن تصوم في المستقبل، تصوم رمضان المستقبل، أما اللي فات يكفي عنه الإطعام الحمد لله. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: رجل اشترى بضاعة من رجل بأقساط شهرية.
نعم.
رجل اشترى بضاعة من رجل بأقساط شهرية وكتب في العقد أنني إذا سددت بانتظام من غير تأخير فإنني أستحق أن يخصم لي مبلغ 1000 ريال، فهل هذا الشرط صحيح وهل يكون العقد والبيع صحيح؟
إذا رضي الطرف الثاني بالخصم الحق له، إن أراد يخصم لو يلغي الثمن كله ما في مانع، هذا حقه، يلغيه كله أو يلغي بعضه ما في مانع، لكن العكس هو اللي ما يجوز، يقول كل ما تأخرت يزيد عليك المبلغ وتزيد الأقساط، هذا حرام لا يجوز. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: لدي صديق يرغب في الزواج ولكن ينقصه بعض المال، وهو رجل صالح. لدي صديق يرغب في الزواج ولكن ينقصه بعض المال وهو رجل صالح متعفف، فهل يجوز لي أن أعطيه من زكاة مالي؟
صديق؟
نعم.
إيه نعم، إذا كان فقيرا ولا يقدر يتزوج ساعده من الزكاة، لأن هذا من الأمور الضرورية. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: بعض الشباب إذا حفظ القرآن أولم بوليمة يدعو فيها كل بعيد وقريب، فما حكم عمل هذه الوليمة؟
لا بأس بذلك، هذا لا بأس به، لأنه من الفرح بنعمة الله، ولا بأس بذلك إن شاء الله. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: نريد أن نبني مسجدا ونضع فيه مكانا لذوات الأعذار لحضور الجمع والأعياد والدروس، فكيف يكون ذلك وما هو الضابط في جعله خارجا عن دائرة المسجد؟
هذا من التكلف الذي ما أنزل الله به من سلطان، ذوات الأعذار يبقين في بيوتهن لا حاجة إلى حضورهن. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: إذا أحدث الإمام بعد الركعة الثانية واستخلف رجلا مسبوقا بركعتين، فماذا يفعل بعد انتهاء الركعتين؟
يستخلف من هو معه من أول الصلاة ولا يستخلف المسبوق، لأن هذا يحدث ارتباكا وتشويشا. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز ذكر أحوال الموتى من باب العظة والعبرة؟
لا، ما يجوز ذكر هذا، لأن هذا فيه اغتياب للأموات، فيه اغتياب للأموات وفيه ترويع للناس، فلا داعي لهذه القصص وهذه الأمور التي تذكر عن الأموات. وجاء في الأثر: اذكروا محاسن موتاكم فإنهم قد أفضوا إلى ما عملوا. فالثناء على الأموات المسلمين يثنى على الأموات المسلمين، أما أن يذكر ما فيه عذاب أو فيه، فهذا لا يجوز. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، فعل عمر رضي الله عنه وهو زيادة صلاة التراويح إلى 20 ركعة، وكذلك الزيادة في جلب شارب الخمر، هل يعد ذلك من البدع؟
أعوذ بالله، فعل عمر من البدع؟ عمر من الخلفاء الراشدين، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: عليكم بسنتي، سنة الخلفاء الراشدين، وعمر ثاني الخلفاء الراشدين رضي الله عنه وأرضاه. وزيادة التراويح لأن الرسول ما حدد، الرسول حث على قيام رمضان ولم يحدد، ما حدد حد، قال صلوا 20 ركعة، صلوا 10، صلوا 5، ما قال شيء، قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا، ولم يحدد. فعمر أخذ بالإطلاق لأن الرسول أطلق قيام رمضان، وهو من الخلفاء، بل هو ثاني الخلفاء الراشدين، فعمله سنة. أوصى الرسول صلى الله عليه وسلم بالأخذ بسنة الخلفاء الراشدين. وكذلك الزيادة الحد على الخمر سببه أن الناس تمادوا في الخمر، والرسول لم يحدد، الرسول لم يحدد جلدات الخمر، وإنما يقول الراوي جلد نحو من 40، نحو من 40، ولم يقل لا تزيد على 40، فلم يحدد جلدات عليه الصلاة والسلام، فكان للزيادة مدخل لأجل المصلحة والردع، وهذا بإجماع الصحابة الذين استشارهم عمر رضي الله عنه. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بعض أئمة المساجد في صلاة الفرض يكرر الآيات في الركعة الواحدة للتدبر والخشوع، فهل هذا وارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الفرض؟
في صلاة الفرض لا، ما ورد، إنما الذي ورد في صلاة الليل، صار الإنسان يصلي وحده، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا صلى وحده فليطول ما شاء، أما اللي يصلي بالناس يخفف عنهم ولا يطيل عليهم ولا يردد ولا يمطط القراءة مثل ما يفعل بعض الإخوان، يمطط القراءة تمطيطا يملل الناس، أو يرفع صوته بالمكبر صوتا يفزع الحاضرين ويشق عليهم، على الإمام يراعي أحوال الناس ولا يشق عليهم، لا في زيادة الصوت ولا في زيادة التمطيط والتمديد الذي ما أنزل الله به من سلطان، ولا في طول القراءة، بل يخفف عنهم. نعم.
وفضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا لحن الإمام في الفاتحة لحنا يحيل المعنى، فماذا يجب على المأموم؟
يجب على المأموم أنه ينعزل عنه، ينوي الانفراد، يصلي وحده، يصلي وحده. نعم.
أقول فضيلة الشيخ، إذا صليت مع إمام وقام عن التشهد الأول وشرع في قراءة الفاتحة في الركعة الثالثة، فلما نبه جلس للتشهد، فهل أجلس معه؟
نعم، تجلس معه، وهو أخطأ، هو أخطأ في رجوعه، لكن تجلس معه، لأن هذا من متابعة الإمام، إنما جعل الإمام ليؤتم به، لكن بعد السلام تبين له أن هذا خطأ وأنه يكره هذا. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكرتم حفظكم الله أنه يجوز الحلف بصفات الله مثل أقسم بوجه الله أو وحياة الله، فهل هذا على إطلاقه أم أن هناك صفات لا يقسم بها؟ فهل يقسم بصفة الساق لله وكذلك اليد وما أشبهها من
كل الصفات؟ كل ما ثبت من صفات الله يقسم به، كل ما ثبت من أسماء الله وصفاته فإنه يقسم به بدون تحديد. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، مسلمي الجن أو مسلمو الجن هل يدخلون الجنة مع الناس أم لهم مكان آخر؟
والله ما لنا داعي ندخل في هذا، العلماء اختلفوا، هم يعذبون في النار ما في شك، لكن اختلفوا هل يدخلون الجنة أو لا يدخلونها، الله أعلم، ولا نتكلف الشيء هذا، أمرهم إلى الله. نعم أنت. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله نقلا عن أبي الحسن الأشعري عليه رحمة الله في كتابه الإبانة في أصول الديانة قال: ونقول إن الإسلام أوسع من الإيمان، وليس كل إسلام إيمانا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. ما زال النقل مستمرا عن أبي الحسن الأشعري رحمه الله في كتابه الإبانة عن أصول الديانة، وهو الكتاب الذي رجع فيه عن مذهب الاعتزال ومذهب الكلابية في كثير من المسائل، رجع إلى مذهب أهل السنة والجماعة، ونقل منه الشيخ نقلا طويلا ليبين الرد على الأشاعرة الذين ينتسبون إلى هذا الإمام مع أنهم يخالفونه فيما صرح به في آخر حياته من رجوعه إلى مذهب أهل السنة والجماعة. فلو كانوا صادقين في انتسابهم إليه لأخذوا بقوله الأخير ورجعوا مثله، ولكن هذه البلية موجودة حتى عند غير الأشاعرة. كثير من المؤولة والمعتزلة بل والجهمية، كثير منهم ينتسب إلى أحد المذاهب الأربعة كمذهب الإمام مالك أو مذهب أبي حنيفة أو مذهب الشافعي أو مذهب أحمد، ينتسب إليه في الفقه فقط، وأما في العقيدة فهو على مذهب المخالفين. فيكثر المعتزلة في الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، يكثر المعتزلة والأشاعرة، فهم خالفوا الأئمة الأربعة في الاعتقاد وإن وافقوهم في مسائل الفقه وقواعد المذهب. وهذه بلية ومصيبة، بحيث إن الجاهل يظن أن مذهبهم هذا هو مذهب الإمام الذي ينتسبون إليه، وهذا من التزوير والكذب على الأئمة. فالواجب أن يتنبه هؤلاء لهذه المسألة، وأن يتنبه الناس أيضا لهؤلاء وخداعهم. فالإمام أبو الحسن الأشعري في مسألة الإسلام والإيمان والإحسان كما جاء في حديث جبريل عليه الصلاة والسلام لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم بحضرة أصحابه فقال: أخبرني عن الإسلام. قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان، تحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: أخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، تؤمن بالقدر خيره وشره. قال: أخبرني عن الإحسان. قال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فجعل الدين ثلاث مراتب، كل واحدة أعلى من التي قبلها، فأوسعها الإسلام ثم الإيمان ثم الإحسان وهو أعلاها. الإسلام يدخل فيه كل من استسلم والتزم بأداء الفرائض، سواء كان منافقا أو كان مؤمنا. المنافقون يسمون مسلمين لأنهم استسلموا وأنقادوا في الظاهر، فيطبق عليهم حكم الإسلام وتوكل سرائرهم إلى الله سبحانه وتعالى، يعاملون على أنهم مسلمون. وأما كونهم لا يعتقدون هذا في نفوسهم، هذا لا يعلمه إلا الله، وهو الذي سيحاسبهم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله حرم دمه وماله وحسابه على الله. فالإسلام يدخل فيه المنافق الذي استسلم في الظاهر دون الباطن، ويدخل فيه المؤمن ضعيف الإيمان، يدخل فيه المؤمن ضعيف الإيمان ولكن هذا أحسن حالا من المنافق، هذا مؤمن ولكنه ضعيف الإيمان. ولهذا لما قال الأعراب، قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، فهم ادعوا شيئا لم يصلوا إليه بعد وسيصلون إليه، لأن الله قال ولما، ولما تفيد توقع الشيء في المستقبل، فهذه بشارة لهم في أنهم سيتمكنون من الإيمان. فيطلق الإسلام على المؤمن ضعيف الإيمان حتى لو ما عنده من الإيمان إلا حبة خردل، فهو مسلم مؤمن ضعيف الإيمان أو ناقص الإيمان. ويطلق على المؤمن الذي عنده كبائر من الذنوب دون الشرك، هذا مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن فاسق، مؤمن بإيمان فاسق بكبيرته كما هو مذهب أهل السنة والجماعة. هذا كله يدخل في الإسلام، كله يدخل في الإسلام. أما الإيمان فلا يدخل فيه إلا من كان مسلما في الظاهر ومؤمنا في الباطن، مسلما في الظاهر ومؤمنا في الباطن، ولو كان إيمانه ضعيفا أو عنده فسق فهو يدخل في مسمى الإيمان، ولا يدخل فيه المنافق، لا يدخل في مرتبة الإيمان. فلذلك صار الإسلام أوسع من الإيمان، الإسلام أوسع من الإيمان، والإيمان أخص بحيث لا يدخل فيه المنافق. وأما الإحسان فهو أعلى، أن تعبد الله كأنك تراه على اليقين، كأنك ترى الله من قوة اليقين وقوة الإيمان، كأنك تراه، ما قال تراه لأنه لا يرى في الدنيا، لكن من قوة يقينك وإيمانك كأنك ترى الله سبحانه وتعالى، فهذا أقوى، هذا أقوى. فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا ما بين الإسلام والإيمان والإحسان من الترابط، يجب أن نعرف هذا. فكل مؤمن فهو مسلم، وليس كل مسلم مؤمنا، قد يكون منافقا. فالإيمان أعم، الإيمان أعم من الإسلام. فكل مسلم، فكل مؤمن مسلم، وليس كل مسلم مؤمنا. نعم.
ونقول إن الإسلام أوسع من الإيمان، وليس كل إسلام إيمانا.
هذا هو، ليس كل مسلم مؤمن، لأنه يدخل فيه المنافق الذي هو في الدرك الأسفل من النار. لكن حنا ما لنا إلا الظاهر، نقبل علانيته ونكل سيرته إلى الله سبحانه وتعالى. نعم.
وندين بأن الله يقلب القلوب بين أصبعين من أصابع الله عز وجل.
نعم، جاء الحديث في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر أن يقول يا مقلب القلوب والأبصار، ثبت قلبي على دينك. تقول له عائشة رضي الله عنها كيف تقول هذا؟ قال يا عائشة وما يؤمنني وقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمة، إذا أراد أن يقلب قلب عبد قلبه. وهذا إبراهيم عليه السلام الذي كسر الأصنام وابتلي وامتحن وألقي في النار، بسبب ذلك خاف على نفسه إنه يعود لعبادة الأصنام وأنه قلبه يزيغ. إبراهيم عليه السلام لا يزكي نفسه، وجنوبني وبني أن نعبد الأصنام. الإنسان لا يزكي نفسه ولا يأمن من الفتنة. الخليلان إبراهيم ومحمد عليهما الصلاة والسلام لم يأمن على أنفسهما، لم يأمن على أنفسهما من الزيغ، فلا أحد يأمن، بل الإنسان يسأل الله الثبات على الدين. وكم ممن زاغ وهلك وراح في الفتن وكان من قبل مؤمنا عالما ثم زاغ وصار من أهل الضلال والعياذ بالله. الفتن خطيرة جدا، الفتن خطيرة على الإنسان أنه ينقلب معها. قال صلى الله عليه وسلم يمسي يصبح مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. إذا اشتدت الفتن فإن الإنسان يكون على خطر، فعلى المسلم أن يكثر من
سؤال الله الثبات حسن الخاتمة، وأن لا يغتر بنفسه أو يأمن من الزيغ والضلال، لأنه إذا أمن يمتحن ويبتلى، وإذا خاف فإنه يحذر ويتجنب هذه الأمور. هذا من الفقه في دين الله عز وجل. وفي الحديث ثبوت الأصابع لله عز وجل، وهي ثابتة لله عز وجل. وقوله بين أصبعين لا يلزم منه أن القلب ملتصق بأصابع الرحمن سبحانه وتعالى. البينية لا تقتضي الملاصقة، أن تقول مثلا والسحاب المسخر بين السماء والأرض، هذا في القرآن، بين السماء والأرض، هل السحاب ملتصق بالسماء أو ملتصق بالأرض؟ لا، وبينهما بينهما، فالبينية لا تقتضي الالتصاق. فلا يفهم أحد أن قلوب العباد ملتصقة بأصابع الرحمن، ولكنه جل وعلا يتصرف فيها، يتصرف فيها. نعم.
وندين بأن الله يقلب القلوب بين أصبعين من أصابع الله عز وجل.
أصابع الله، الله له أصابع، جاء في الحديث أنه يجعل السماوات على أصبع، والبحر على أصبع، والثرى والشجر على الأصابع، كما في الحديث الأصابع ثابتة لله عز وجل. نعم، وهي خمسة كما جاء في الحديث. نعم.
وأنه عز وجل يضع السماوات على أصبع والأراضين على
هذا. نعم.
والأراضين على أصبع، كما جاءت الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم. هذا يدل على عظمة الله عز وجل، السماوات كلها على أصبع والأراضين على أصبع، يدل على عظمة الله وأنه ليس كأصبع المخلوق. نعم. فلا يفهم أحد إذا قيل أصابع الرحمن أنها مثل أصابع المخلوق، بل هي أصابع تليق بالله جل وعلا. نعم.
إلى أن قال: والإيمان قول وعمل يزيد وينقص.
الإيمان عند أهل السنة والجماعة قول وعمل، هذا تعريف مختصر، قول اللسان وقول القلب وعمل اللسان وعمل القلب. فاللسان له قول والقلب له قول، واللسان له عمل والقلب له عمل. فإذا أجملت تقول الإيمان قول وعمل، وإذا فصلت تقول الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. هذا تعريف الإيمان. نعم.
يزيد وينقص.
يزيد وينقص لأن الله جل وعلا أخبر أنه يزيد. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، فدل على أن الإيمان يزيد. ويزداد الذين آمنوا إيمانا، دل على أن الإيمان يزيد. يزيد بأي شيء؟ يزيد بالطاعات، كل ما عمل الإنسان طاعة زاد إيمانه. وينقص بأي شيء؟ ينقص بالمعاصي، حتى يكون كحبة خردل، فيكون مثل حبة الخردل، ينقص بالمعاصي حتى يصير مثل حبة الخردل، وذلك أضعف الإيمان. وكل ما عصى الله نقص إيمانه. نعم.
ونسلم.
وليس الإيمان يزول بالمعاصي كما تقوله الخوارج والمعتزلة، لا يزول الإيمان بالمعاصي ولكنه ينقص. ولا الإيمان لا يتضرر بالمعاصي كما تقوله المرجئة، يقولون لا يضر مع الإيمان معصية، هذا باطل، بل هو يتضرر وينقص نقصا عظيما. فالإيمان لا يزول بالمعاصي كما تقوله الخوارج، ولا يقال إن المعاصي لا تضر الإيمان كما تقوله المرجئة، فهم على طرفي نقيض. والعدل هو ما قاله أهل السنة والجماعة، أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعاصي. وإذا علم الإنسان هذا فإنه يتعاهد إيمانه ويكثر من الطاعات حتى يزيد، ويتجنب المعاصي حتى لا ينقص. أنت لو كان معك رأس مال ألست تحركه بالبيع والشراء حتى يزيد وينمو، وتحافظ عليه لئلا يسرق أو يحترق؟ كذلك إيمانك من باب أولى، يجب عليك أنك تحافظ عليه وأنك تنميه وتزيده وتحذر من نقصه
وزواله. نعم.
ونسلم الروايات الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم التي رواها الثقات عدلا عن عدل حتى ينتهي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم. نسلم الروايات الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نعترض في أفهامنا وعقولنا، سواء عرفنا المعنى أو لم نعرفه، عرفنا الحكمة أو لم نعرفه، نسلم، لأن الرسول معصوم لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم، إن هو إلا وحي يوحى، فكلامه حق عليه الصلاة والسلام. الله جل وعلا يقول: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فنسلم للحديث الصحيح، والحديث الصحيح هو ما رواه عدل تام الضبط عن مثله، ما رواه عدل تام الضبط عن مثله من بداية السند إلى نهايته، هذا هو الحديث الصحيح، سواء كان متواترا أو كان آحادا، والآحاد ينقسم إلى مشهور وعزيز وغريب فنؤمن به، سواء كان متواترا أو آحادا ما دام صح سنده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونقبله في العقيدة وفي غيرها، لأنه صلى الله عليه وسلم لا يقول إلا حقا ولا ينطق عن الهوى. فالذين يفرقون بين السنة والقرآن يقولون نأخذ بالقرآن ونترك السنة، هؤلاء أهل ضلال، وهذا كفر، هذا كفر بالرسول صلى الله عليه وسلم، لأن من معنى شهادة أنه رسول الله تصديقه فيما أخبر، هؤلاء لم يصدقوا فيما أخبر، معنى أن هذا كفر. وأيضا القرآن أحالنا على السنة: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه أنت وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي، ألا إني أتيت القرآن ومثله معه. فهم كذبوا، لم يعملوا بالقرآن، لم يعملوا بالقرآن. وكذلك الذين لا يأخذون من السنة إلا المتواتر، ويقولون المتواتر يفيد اليقين والعلم، وأما الآحاد فلا يفيد العلم واليقين، يفيد الظن عندهم، يفيد الظن عندهم، لا يأخذون به في العقائد، وهم علماء الكلام، وهذا باطل، لأن ما صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم فهو حق في العقيدة وفي غيرها، ويفيد العلم، إن لم يفيده حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فما الذي يفيده؟ قالوا: نعم، يفيده البراهين العقلية، قواعد المنطق هي اللي تفيد اليقين، هذا يقين من عندكم أنتم، ولا نحن ما نؤمن بهذه القاعدة، ولا تفيد اليقين، لأنها من صنع البشر وعمل البشر. سبحان الله، الذي لا ينطق عن الهوى كلامه لا يفيد اليقين، وقواعدكم تفيد اليقين، هذا كلام خطير جدا. نعم.
إلى أن قال: ونصدق بجميع الروايات التي يثبتها أهل النقل من النزول إلى السماء الدنيا.
هذا مجمل، نؤمن بما صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا مجمل. التفاصيل مثلا النزول، هذا من الأحاديث الصحيحة، النزول هذا من الأحاديث الصحيحة، نؤمن بأن الله ينزل إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه. والذين يجحدون النزول يقولون: لأن هذا فيه تشبيه، النزول هذا للمخلوق، النزول يكون للمخلوق، ينزل من مكان إلى مكان، هذا للمخلوق ويقتضي الحركة والانتقال، نقول هذا نزول المخلوق، وأما نزول الخالق فهو يليق به سبحانه، ينزل كيف يشاء، ينزل كيف يشاء، ولا نتدخل في كيفية النزول كسائر صفاته سبحانه وتعالى، هو يفعل ما يشاء سبحانه وما يليق به عز وجل، وهو أعلم بنفسه، ورسوله أعلم الخلق به، وهو الذي أخبرنا عن النزول فنؤمن بذلك. نعم.
ونصدق بجميع الروايات التي يثبتها أهل النقل من النزول إلى السماء الدنيا.
أهل النقل يعني أهل الحديث. نعم.
من النزول إلى السماء الدنيا، وأن الرب عز وجل يقول: هل من سائل هل من مستغفر،
أن الذي يقول هل من سائل هل من مستغفر هل من تائب أنه الرب سبحانه، لا كما يقوله أهل الباطل إن الذي يقوله ملك من الملائكة، أو أن أمره ينزل أمره، يقولون ينزل أمره، لا ينزل الله بذاته وإنما ينزل أمره، أو ينزل ملك من الملائكة. أقول هذا باطل، هل الملك أو الأمر يقول هل من سائل فأعطيه، هل من داع فأستجيب له، هل الملك يقدر على هذا، هل من تائب فأتوب عليه، الملك هو اللي يتوب، الملك هو اللي يعطي، الملك هو اللي يغفر، تعالى الله عما يقولون. ولكن الحمد لله أن كل آية أو حديث يستدل بها مبطل فيها رد عليه، هذا الحديث يرد عليهم تماما. نعم.
وسائر ما نقلوه وأثبتوه،
لا نشك في هذا، سائر ما أثبته أهل النقل وأهل الحديث فنحن نؤمن به ونأخذ به في العقائد وفي غيرها، هذا هو الواجب. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره، من يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، من يطع الرسول فقد أطاع الله، من تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. فيجب التسليم للرسول صلى الله عليه وسلم والعمل بسنته الثابتة عنه، يجب العمل بها واعتقاد ما فيها، لا فرق بينها وبين القرآن الكريم، لأن الكل من عند الله، القرآن والسنة كلاهما من عند الله عز وجل. نعم.
وسائر ما نقلوه وأثبتوه خلافا لما قال أهل الزيغ والتضليل،
خلافا لما قال أهل الزيغ من تحريف الكلم عن مواضعه والتأويل الباطل، نحن نتجنب هذه الأمور، بل نسلم للروايات الصحيحة ولا نتدخل في تأويلها أو التشكيك فيها، هذه قواعد عظيمة يعرفها طالب العلم لأجل أن يقاوم بها أهل الباطل، يكون سلاحا بيد طالب العلم. نعم.
ونعول فيما اختلفنا فيه على كتاب ربنا وسنة نبينا وإجماع المسلمين وما كان في معناه.
نعم. الخلاف سيقع، طبيعة البشر كذا، مدارك البشر تختلف، سيحصل اختلاف، ولكن الاختلاف يحسم بالرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا اختلفت أنا وأنت أو فلان وفلان، فالواجب علينا أن نرجع إلى الكتاب والسنة للفصل بيننا، من معه الحق ومن هو مخطئ، هذا هو الواجب. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد. الحمد لله، الله لم يكلنا أو يكلنا إلى الخلاف وآراء الرجال، وإنما وضع لنا الميزان الذي نزن به الأقوال والاختلافات، هذا من رحمة الله بنا، لم يتركنا لآرائنا وأفكارنا، وإنما أنزل علينا كتابا يستمر معنا وبين أيدينا، وسنة ثابتة عن نبينا عليه الصلاة والسلام نرجع إليهما في النزاعات، في جميع ما اختلفنا فيه، في العقائد، في المذاهب، في العبادات، في الخصومات والمنازعات في الأموال. بعض الناس ما يرى إلا الرجوع في الخصومات والمنازعات بين الناس، تحكيم الشريعة يقول، نعم تحكيم الشريعة، لكن ما هو تحكيمها في جانب دون جانب، بل تحكيمها في كل شيء، في الآراء وفي المذاهب وفي العقائد وفي الأموال وفي جميع أنواع الاختلاف، نحكم الشريعة ونأخذ الصواب ونترك الخطأ، هذا هو الواجب. أما أن نحكم الشريعة بشيء ونهملها في أشياء كثيرة, هذا من الذين يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا. الله جل وعلا حرم على بني إسرائيل أن يقتل بعضهم بعضا وأن يخرج بعضهم بعضا من ديارهم. وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم وأنتم معرضون. ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم. شوف, يقتلونهم ويخرجونهم, لكن إذا أسروا يفدونهم. أخذوا ببعض الشريعة وتركوا بعض, تركوا تحريم القتل وتحريم الإخراج من البلد, وأخذوا بمسألة واحدة وهي فداء الأسرى. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا. هذا ما هو خاص ببني إسرائيل, هذا أنزله الله علينا من أجل أن لا نسلك هذا المسلك. فنحن نحكم الشريعة في كل شيء, لا في شيء دون شيء, هذا هو الواجب. نعم.
ونعول فيما اختلفنا فيه على كتاب ربنا وسنة نبينا وإجماع المسلمين.
بعد أولا الكتاب, هذا أصل الأدلة. ثانيا السنة ثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم, فإن لم يكن هناك دليل من الكتاب والسنة نأخذ بما أجمع عليه العلماء, بما أجمعت عليه الأمة. والإجماع حجة قاطعة. قال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. يتبع غير سبيل المؤمنين, هذا هو المخالف للإجماع, توعده الله عز وجل. فنأخذ بالإجماع إذا لم يكن هناك دليل من الكتاب أو من السنة, نأخذ بالإجماع, لأن هذه الأمة لا تجمع على ضلالة. فإذا لم نجد الإجماع نرجع للقياس, فنقيس الأشياء بأشباهها. والقياس هو إلحاق فرع بأصل في الحكم, إلحاق فرع بأصل في الحكم لعلة جامعة بينهما, وهذا دليل صحيح عند جمهور العلماء القياس. لكن لا يصار إليه إلا بعد الكتاب والسنة والإجماع, يؤخذ بالقياس. نعم.
وإجماع المسلمين وما كان في معناه: ولا نبتدع في دين الله ما لم يأذن لنا به.
ولا نبتدع في دين الله ما لم يأذن لنا به, نتقيد في دين الله, لأن الدين توقيفي والعبادات توقيفية والعقيدة توقيفية, فنحن لا نحدث فيها أشياء من عند أنفسنا, بل نتوقف على ما جاء في الكتاب والسنة. ومن أحدث عبادة ليس لها دليل من كتاب الله أو سنة رسوله فإنها باطلة مردودة عليه. قال صلى الله عليه وسلم: من أحدث بأمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فأمور الدين لا يجدد فيها أو يحدث فيها شيء ليس له أصل. كل محدثة بدعة, وإياكم ومحدثات الأمور, فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. والدين كامل شهد الله له بالكمال, قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم. الدين كامل ولله الحمد, ما يحتاج إلى إضافات وإلى استحسانات يحدثها الناس. فكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل بدعة يجب الحذر منها, ردا على الذين يقولون هذه عبادات وفيها خير وفيها ومقاصد أهلها طيبة نقول لا هذه باطلة ولا علينا من مقاصدها لها. علينا البدعة لا يجوز الأخذ بها، وإن كان نية صاحبها حسنة هذا لا يبرر، لا يبرر إحداث البدع. قالوا هذه بدعة حسنة، نقول لا هذه بدعة ضلالة، الرسول حكم على البدع كلها بأنها ضلالة، هذا ما في بدعة حسنة، الرسول يقول كل بدعة ضلالة، وأنت تقول لا هناك بدعة حسنة، هذا كذب على الله وعلى رسوله. ليس بالبدع في البدع شيء حسن، بل كلها ضلالة، ولكن البدع في الدين، أما البدع في العادات والملابس والمآكل والمشارب والمراكب هذه تتغير بتغير الزمن، هذه ما هي بعبادات، هذه عادات، والله خلق لنا ما في الأرض جميعا كل ما فيها من المنافع والخيرات فإننا نستغله وننتفع به، وإن لم يكن له سابق في الزمان الأول. الأصل الإباحة في الأطعمة والأشربة والملابس والمراكب، الأصل الحل، إلا ما دل الدليل على تحريمه. وأما العبادات فالأصل فيها التحريم إلا ما دل الدليل على مشروعيته، هذه هي القاعدة المنضبطة التي عليها أهل السنة والجماعة. فلا مجال للبدع والمحدثات، لأن البدع تحل محل السنة، كل ما أحدث قوم بدعة رفع نظيرها من السنة حتى تكون السنن مهجورة والبدع معمورة. وفي آخر الزمان تحدث البدع حتى إذا غيرت قيل غيرت السنة، وإذا عمل بالسنة قيل عمل بالبدعة، لأن الناس تركوها، فأنت إذا عملت بها صارت بدعة عند الناس، وهي سنة، وهي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن يلتبس الأمر في آخر الزمان حتى أنهم يعتقدون الحق باطلا والباطل حقا والسنة بدعة والبدعة سنة. وهذا بسبب سكوت العلماء، بسبب سكوت العلماء عن بيان هذا الأمر للناس، سكوت المدرسين، سكوت في الخطب والندوات والمحاضرات والمؤلفات والصحف والمجلات، يجب أن يكون للعلماء موقف من هذه الأمور حتى تضمحل للبدع ولا تنتشر، لأن لها دعاة يصبرون عليها ويطورونها ويرغبون فيها، لأن الشيطان يؤزهم على نشر البدع. حتى الآن يذكرون في الجوالات إن فيه من يرسل رسائل للناس، اعملوا في يوم كذا كذا وكذا، تصدق يوم كذا، اعمل كذا، هذه بدع، هذه بدع ما أنزل الله بها من سلطان. فيجب الحذر من دعاة الضلال، من كتبها الرسالة وصورها 100 صورة 20 صورة يرفع ويجي راتب طيب، ومن كذب بها فإنه يعاقب، فالجهال يبادرون بنشرها ولا يرجعون إلى أهل العلم والبصيرة، يخافون يتأثرون بما فيها من التخويف ويرغبون بما فيها من الوعود. الواجب أنها تقاوم هذه الأشياء، أن تقاوم هذه الأشياء ولا يفسح لها المجال أبدا ولا يتساهل بها. ما يقال هذا كلام جهال بس اتركوه وخلوه، لا، لازم يبين للناس، شو يدري الناس إن هذا كلام جهال؟ الناس كلهم عندهم عالم، اللي يكتب واللي يتكلم هذا عالم ولا يدرون، الشيخ فلان يقولون دون تمييز. لا بد من قائم بالكتاب والسنة، لا بد من البيان للناس وعدم التساهل والمجاملة، ما يجوز هذا. نعم، هم يجدون في نشر البدع والمحدثات ويخسرون أموال، ونحن نسكت نقول اتركوهم هذه أشياء تافهة. لا، الشيء إذا أهمل زاد، إذا أهمل الشيء وإن كان في الأول تافها ويسيرا تضخم ويزيد. نعم،
ولا نقول على الله ما لا نعلم،
ولا نقول على الله ما لا نعلم، هذا أشد من الشرك، وهو الإفتاء بغير علم، تقول الله أحل هذا أو الله حرم هذا بدون دليل من كتاب الله سنة رسوله، هذا هو القول على الله بغير علم. قال تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فجعل القول على الله بغير علم أشد من الشرك، مع شدة الشرك القول على الله بغير علم أشد من الشرك، أسأل الله العافية. كثير من الناس يفتي بفكره أو برأيه أو بما استحسن بدون دليل، أو يفتي وهو ما عنده علم. فالذي يفتي وهو ما عنده علم هذا قال على الله بغير علم، الذي عنده علم يفتي بخلاف الدليل هذا قال على الله بغير علم، هو داخل في هذه الآية. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، متاع قليل ولهم عذاب أليم. فشأن الفتوى شأن خطير جدا. ولهذا كان السلف على غزارة علمهم لتقواهم وخشيتهم من الله كانوا يتدافعون الفتوى، ولا يفتي الواحد منهم إلا عند الضرورة، إذا لم يوجد غيره فإنه يضطر إلى أن يفتي. أما إذا وجد غيره من هو أعلم منه أو من يقوم بالفتوى فإنه يحيل ليسلم من خطر الفتوى لئلا يزل فيها فيحصل على الإثم والعقوبة. كانوا يتدافعون الفتوى، بينما كثير من الناس اليوم يتدافعون على الفتوى، يتدافعون من الحرص عليها، وهذه فتنة ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.
ونقول إن الله يجيء يوم القيامة كما قال تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا.
يقول أبو الحسن رحمه الله ونقول إن الله يجيء يوم القيامة، يجيء يوم القيامة كما أخبر عن نفسه في قوله تعالى وجاء ربك، كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر؟ فنثبت أن الله يجيء يوم القيامة بذاته، وأنه يأتي لفصل القضاء بين عباده بذاته. وأهل الضلال يقولون يأتي أمره ويجيء أمره، وينفون أن الله يجيء بذاته، وهذا خلاف ما أخبر الله به عن نفسه أنه يأتي وأنه يجيء يوم القيامة على ما يليق بجلاله سبحانه وتعالى. نعم.
وأن الله يقرب من عباده كيف شاء كما قال تعالى ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، وكما قال ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى.
نؤمن بأن الله فوق سماواته مستو على عرشه، وأنه قريب من عباده. لا يفهم من كونه فوق السماوات أنه مستو على العرش أنه بعيد عن عباده، بل هو قريب منهم كما يليق بجلاله سبحانه وتعالى. قال تعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن، الظاهر والباطن، الظاهر يعني العالي فوق مخلوقاته، والباطن يعني القريب من عباده، فهو قريب في علوه علي في دنوه سبحانه وتعالى، قريب في علوه علي في دنوه. هذا ما يوصف الرب به سبحانه وتعالى. نعم.
كما قال تعالى ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، وكما قال ثم
ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. الله يعلم وساوس النفس، وساوس خواطر التي في النفس قبل أن يتكلم، الله يعلمها، وهو قريب من عبده، أقرب من حبل الوريد، وهو حبل عرق العنق. حبل الوريد هو العرق، الوريد هو العرق، والوريدان في جانبي العنق. الله أقرب إلى عبده من حبل الوريد، وفي الحديث أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. الله قريب جل وعلا من عباده، لكنه قرب يليق بجلاله، ليس قرب مخالطة ليس قرب مخالطة وممازجة، وإنما هو قرب يليق بجلال الله سبحانه وتعالى. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. نعم.
وكما قال ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، إلى أن قال
ثم دنا هذا فيه تفسير، يعني هل الذي دنا هو الله أو جبريل؟ هل الذي دنا ولقد رآه نزلة أخرى، رأى من؟ رأى أي النبي صلى الله عليه وسلم؟ رأى من؟ رأى جبريل. أما الله فإنه لا يرى في الدنيا، ولقد رآه نزلة أخرى. فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى محمد، فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل على صورته الملكية مرتين، مرة وهو في الأرض في الأبطح رفع رأسه فإذا جبريل عليه السلام بين السماء والأرض على صورته الملكية، هذه المرة الأولى. نزلة أخرى ليلة المعراج رأى جبريل عليه السلام على صورته الملكية، ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، إذ يرشى السدرة ما يرشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى، في هذا السياق في أول السورة. ولقد رآه نزلة أخرى، رأى جبريل عليه السلام، ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، فأوحى جبريل إلى عبده، أي عبد الله عز وجل، إلى عبده ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى، أفتمارونه على ما يرى. ولقد رآه، كل السياق في جبريل عليه السلام. نعم.
إذا قال: وسنحتج لما ذكرناه من قولنا وما بقي مما لم نذكره بابا بابا، ثم تكلم على أن الله يرى.
نعم. قال إنه سيحتج، يعني يستدل على كل ما ذكر في هذا الكتاب، كتاب الإبانة، يعني هذا هو الواجب، أن العالم إذا ذكر حكما يذكر دليله من كتاب الله وسنة رسوله، ولا سيما ما يتعلق بالعقيدة، ما يتعلق بالله، فإنه يجب ذكر الدليل. ولا يقول الإنسان بفكره أو رأيه أو بقول فلان أو علان، لا، يذكر ما قام عليه الدليل. نعم.
وسنحتج لما ذكرناه من قولنا وما بقي مما لم نذكره بابا بابا، ثم تكلم على أن الله يرى واستدل على ذلك.
ثم ذكر أبو الحسن الأشعري أن الله يرى، أثبت الرؤية لله عز وجل كما جاء ذلك في القرآن وفي السنة، أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة إذا دخلوا الجنة، يرون ربهم عيانا بأبصارهم، وهذا مما يكرمهم الله به يوم القيامة.
أخي المستمع الكريم، تابع ما تبقى من مادة هذا الشريط على الشريط التالي، مع تحيات تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، هاتف رقم 4911985، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.